الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الألفية التي معنا هي ألفية في علم الحديث، وكما تعلمون أن علم الحديث أو علم الصرح الحديث من العلوم المهمة، تسمى العلوم الخادمة، ويعرف علم الحديث أو علم الحديث لأنه القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا تعريف علم مصطلح الحديث، القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذه الألفية في علم الحديث، وسماها المصنف بهذا الاسم، وقيل أن لها اسم آخر التذكرة والتذكرة، لأنه قال عندنا في البيت الخامس نظمتها تذكرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسند. فأحيانا تجد هذه الألفية موجودة في المكتبات بهذا الاسم التذكرة والتذكرة، وأحيانا تجد
شرح عليها لأن العراقي الذي نظمها له سبحان عليها شرح كبير ولم يتمه وشرح صغير في مجلد واحد، فالشرح الصغير هذا أحيانا يكون مكتوب عليه شرح التذكرة والتذكرة، شرح التذكرة والتذكرة،
وطبع طبعة مدولة باسم فتح المغيث، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، وهو نفس الاسم الذي للسخاوي صاحب الشرح الطويل المشهور. إذا الناظم العراقي رحمه الله تعالى شرحها في شرحين، الشرح الكبير وقف فيه إلى أبحث الضعيف ولكن لم يتمه، والشرح المختصر أو في مجلد واحد كما قلت، أظن محقق بتحقيق واحد الأستاذ محمود ربيع، وفي مجلد أيضا شرح جيد وفي نتائج، لأنهم يقولون صاحب الدار أدرى بما فيه، صاحب الدار أدرى بما فيه، يعني العراقي وصاحب النظم هو الذي يشرح نظمه، يشرح نظمه، نظم النظم ثم شرحه. فعند الاختلاف يعرج عليه، عند الاختلاف يعرج عليه ويقدم على غيره. إذا هذه يقال عنها كما قلت ألفية الحديث أو التذكرة والتذكرة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في إجازته لأحد الطلاب قال: لقد عرض علي جميع التذكرة والتذكرة في علوم الحديث. الحافظ ابن حجر صرح بهذا الاسم لأن التسمية مهمة، عرض علي جميع التذكرة والتذكرة في علم الحديث، نظم شيخ الإمام العلامة حافظ العصر شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم العراقي. هذا كلام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذه الأبية في عدد أبياتها 1000 وزاد عليها بيتين، زاد عليها بيتين 1000 بيت، ويزيد عليها الخاتمة يختم بيتين أخيرين، فهي يعني لا تعدو كونها ألفية، سواء زادت أو نقصت، سواء زادت أو نقصت قليلا. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى مسبوق في هذه الألفية، سبق في هذه الألفية من عدد من العلماء، لكن سبحان الله كتب البقاء لهذه الألفية، كتب البقاء لهذه الألفية. ممن سبق الحافظ العراقي أحد تلاميذ ابن الصلاح، وهو القاضي شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل الخويي، خاء واو وياء مشددة ثم ياء، المتوفى في سنة 93 بعد 300، وسمى كتابه أقصى الأمل، أقصى الأمل والسول، السول يعني سؤل، يعني يسهلون السؤل أو السؤال، أقصى الأمل والسول في معرفة أنواع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير مطبوع. الكتاب الثاني لعالم مشهور هو سعد بن أحمد بن إبراهيم الكجيبي صاحب البرنامج المشهور، متوفى في سنة 50 بعد 700، وسمى كتابه الخلاصة، الخلاصة، وكذلك محفوظ. كذلك نظم مقدمة الصلاح الإمام محمد بن أحمد بن خطيب التلمساني المعروف بابن مرزوق الحفيدي تلميذ العراق، جمع بين الألفيتين، جمع بين الألفيتين باسم روضة الإعلام بأنواع علم الحديث السام، روضة الإعلام بأنواع علم الحديث السام، ذكر فيه 1700 بيت. وأخيرا العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الخالق البر شمسي، البر شمسي، نظمها في نظم ابن المنهل الأصفى، المنهل الأصفى، وشرح نظمه الذي نظمه. كل هذا يدور على مقدمة ابن الصلاح، فإن ابن الصلاح الإمام الكبير الذي سيأتي الكلام عليه كتب وجمع أهل العلم علم هذا المصطلح من الكتب المتفرقة التي سبقته، من الكتب المتفرقة التي سبقته، سواء الكتب التي كتبت مفردة كتاب رام عمري المحدث الفاصل، أو الكتب التي ذكرت بعض أنواع الحديث متفرقة وتكلمت على قواعده متفرقة، كمثلا ما يوجد في مقدمة مسلم بن حجاج، ما يوجد في الترمذي مما هو منقور في كتابه أو موضوع في آخر العلل، وغير هذا ما هو موجود مما سبق، وأيضا معروف كتاب الخطيب البغدادي الكفاية لقوانين الرواية، هو كتاب عظيم. فجاء ابن الصلاح وجمع كل ما كتب هؤلاء، قاضي عياض كتب الإلماع أيضا، وابن نقطة صاحب التقييد وغير هؤلاء، فجاء ابن الصلاح وجمع كل ما كتب هؤلاء في كتاب عظيم صغير الحجم كبير القيمة والفائدة، اسمه المقدمة في علوم الحديث، المقدمة في علوم الحديث. فكتب لهذا الكتاب القبول بين الناس، كتب له القبول في الأرض، وكاد أن يغطي على جميع ما سبقه، كاد. فجاء الناس على هذا الكتاب الذي جمع فيه ابن الصلاح ما جمع وكتبه بأسلوب فريد، وكتب أنواع علوم الحديث وعليها التفريعات نوعا نوعا وعليها التفريعات بما لم نسبق به من قبل. اجتمع الناس حوله وتفرقوا ما بين مختصر له وما بين ناظم له وما بين شارح له وما بين معارض له وما بين منتقد له، ومن هؤلاء العراقي صاحب المتن الذي معنا نظم، ومن سبقوه ممن ذكرتهم الآن هؤلاء نظموا، وكذلك جاء بعده السيوطي الحافظ الكبير جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المصري فنظم أيضا مقدمة ابن الصلاح بألفية قال فيها: وهذه ألفية تحت الدرر منظومة قد ضمنتها علم الأثر، هذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراقي، يعني هو يقول هكذا يمدح في ألفيته، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والإتقاء، ويريد يفعل كما قال ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي، وهو بفرق حائز تفضيلا مستوجب الثناء الجميل، لكن الواقع غير هذا، الواقع ان ألفية العراقي ثبتت مكانتها وغزارة فوائدها وإمامة مؤلفها وقول السيوطي فائقة ألفية العراق بالجمع والإيجاز والاتفاق، هو حدث أشياء أتى العراق مهمة في الأمثلة وأقوال العلماء، قد يأتي السيوطي بقول واحد في المسألة ويمشي ويطرق ذكر خلاف المسألة، ونحن نحتاج إلى ذكر خلاف المسألة وذكر خلاف العلم، فالسيوطي يشير بقوله والإنجاز إلى هذا الحث، وهذا الحث في الحقيقة مطلوب، يعني أقصد غير هذا الحث مطلوب، يعني وجود محذوف مطلوب لنا لأهل العلم ولطلاب العلم لكي يعرفوا الأقوال في المسألة، فقوله فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتفاق، هذا يعني على حسب ما كتب وظن هو، أما عند أهل العلم فلا يزال الناس يسيرون بسير ألفية العراقي وينصح بها أهل العلم، أهل العلم ينصحون بحفظها ودراستها، مع السيوطي الشيخ السيوطي جاء الترمذي وشرحها هذا المختصر، وكذلك الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى له تعليق مختصر عليها، لكن لا يزال العمل على ألفية العراقي، والسيوطي نفسه قام بشرح ألفية العراقي ضمن من شرحها، وقد شرح كما قلت الألفية العراقي نفسه في شرحين، وكذلك ابن حجر له النكت على الألفية ولم يتمه، النكت على الألفية غير النكت الموجودة على ابن الصلاح المطبوع الآن، النكت على ابن الصلاح وأضاف إليها ما جاء في تعليقات شيخ العراقي في كتاب تقييد الإيضاح، كتاب النكت المطبوع الآن له نكت على الألفية نفسها لكن لم يتمه، وهناك أيضا من إلقاعي النكت الوافية بما في شرح الألفية للحافظ الإلقاعي، النكت الوافية بما في شرح الألفية للحافظ الإلقاعي المتوفى في سنة 85 بعد 800، وكذلك زين الدين العيني وهو غير بدر الدين العيني له مختصر شرح العراقي، مختصر شرح العراقي للألفية، طبعا كتاب التساوي معروف في المغيب مشهور، وكذلك كما قلت السيوطي له قطر الدرر في شرح ألفية العراقية، ويطبع أو مطبوع وموجود بعنوان شرح ألفية العراقي أو شرح ألفية الحديث السيوطي، وهو غير البحر الذي ذكر بشرح ألفية الأثر، لأن السيوطي في البحر الذي ذكر يشرح كتابه هو يشرح ألفيته، أما في قطر الدرر فإنه يشرح ألفية العراقي. أيضا زكريا الأنصاري له فتح الباقي شرح ألفية العراقي، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي. إذن عرفنا قصة تأليف هذا الكتاب أو هذا النظم أو هذه الألفية، أنها تنظم كتاب الحافظ أبي عمرو بن الصلاح اللي هو مقدمة علوم الحديث للصلاح. فلذلك المؤلف في هذه المقدمة سيذكر الاصطلاح ويذكر ما يختص به صاحب الأصل اللي هو الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى، نمشي معه خطوة خطوة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة في أول النظم، وهذه البداية مهمة، لأنه يقول بعد ذلك: يقول راجي ربه المستدري عبد الرحيم بن حسين الأثري من بعد حمد الله، فأخر هنا الحمد له، أخر في الذكر، لذلك نحن نقول هو ابتدأ بالبسملة، فسواء ابتدأ بالبسملة أو بالحمد له فكلاهما فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكان الأولى بعد بداية البسملة أن يثني بالحمد له، وقبل أن يبدأ بنفسه، وهو مشى على هذه الطريقة في عدد من كتبه، العراقي مشى على هذه الطريقة في عدد من كتبه التي نظم فيها، فمنها ما نظم فيها السيرة النبوية، نظم السيرة الذكية، قال في أولها وهو أيضا مخطوط: يقول راجي ربي، يقول راجي من إليه المعرب، يقول راجي، يقول العراقي: يقول راجي من إليه المعرب عبد الرحيم ابن الحسين المذنب، يقول راجي من إليه المعرب عبد الرحيم ابن الحسين المذنب، أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي، وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه. فأيضا نفس الموضوع بدأ كذلك في نفسه: يقول راجي من إليه المعرض، ثم قال: أحمد ربي. وأيضا له نظم في لكتاب الاقتراح، كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد نظمه الحافظ العراقي، أيضا قال في أوله: يقول بعد حمده لربه مصليا على النبي وصحبه عبد الرحيم ابن الحسين الآمل، نظم الآمل يعني الذي يأمل نظم كتاب الاقتراح يدخل. فيعني هنا أخف من الأولى، يقول بعد حمده لربه في نظم الألفية غريب القرآن، هو نظم ألفية في غريب القرآن الكريم، اختلف الوضع وغير طريقه، فقال: الحمد لله أتم الحمد، الحمد لله، فبدأ هنا الحمد لله، الحمد لله أتم الحمد على أياد عظمت عن عدي، الحمد لله أتم الحمد على أياد عظمت عن عدي. فهنا غير الطريقة وبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى كما قال البيقوني: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. على كل حال كما قلنا الاعتذار عنه بشيئين: أنه فتح بالبسملة والافتتاح بالبسمة افتتح كتاب الله جل وعلا بالبسملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتاباته وخطاباته للملوك والعظماء بالبسملة كما في الخطاب المشهور الذي كتبه لهرقل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: أدعوك بدعاية أو بداعية الإسلام. وهو صحيح كما تعلمون. يقول راجي ربه المقتدري، يقول طبعا فعل مضارع وراجي الفاعل وهو اسم فاعل، ربي الناصر المقتدري صفة للرب، عبد الرحيم ابن الحسين الأثري. الإمام الكبير عرف بنفسه هنا، هو الإمام المعروف المفضل زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن إبراهيم العراقي المصري الشافعي. مرة أخرى هو أبو الفضل زين الدين أبو الفضل. طبعا أبو الفضل هذه مهمة لأن تلميذه الحافظ بن حجر أيضا كنيته أبو الفضل، وتلميذ الحافظ بن حجر هو أسيوطي أيضا كنيته أبو الفضل. فهو إمام صاحب مدرسة خرج منها علماء كما سنرى بعد قليل. أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن إبراهيم العراقي المصري الشافعي. هو أصله أصل والده من العراق، أصل والده من العراق، ويقال أن أصلهم من بلاد الأكراد المعروفة الآن بلاد الأكراد، وهي أيضا نفس بلدة الحافظ بعمرو بن الصلاح رحمة الله للجميع. ولد العراقي في سنة 25 بعد 700 بمصر، وتوفي في سنة 6 بعد 800. كان من شيوخه أو ممن عاصرهم تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي وابن تركمان صاحب الحاشية على سنن البيهقي مسماه بالجوهر النقي المشهورة، وممن تتلمذ عليه وصحبوه فترة طويلة الحافظان المشهوران ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي. ابن حجر الهيثمي نور الدين صاحب مجمع الزوائد وصاحب مجمع البحرين وصاحب الزوائد المعروفة على الكتب كابن حبان وغيره والبزار وغيره من فهذان لازماه ملازمة طويلة. حفظ ابن حجر لازمه أكثر من 20 سنة، وكان يضع له ماء الوضوء. فإمام خلف إماما، إمام خلف إماما رحمة الله عليه الجميع. وأيضا ممن استفاد منه استفادة عظيمة ابنه ولي الدين أبو زرعة، أبو زرعة واسمه أحمد، ومتوفى في سنة 26 بعد 800، ولابنه ألف الحافظ العراقي كتابه المعروف تقرير الأسانيد وترتيب المسانيد الذي شرحه بعد ذلك ولي الدين في كتابه طرح التسريب في كتاب مشهور. سأتي إن شاء الله نبدا عن هذا الكتاب. فهؤلاء الثلاثة من أبرز ما يستفاد من هذا الإمام الكبير. طبعا كتبه من الكتب المشهورة التي يعني المعروف بها العراقي كتاب الكبير اللي هو تخريج أحاديث إحياء علم الدين. تخريج أحاديث إحياء علم الدين والمسمى المغني عن حمل الأذكار في الأذكار. المغني عن حمل الأذكار في الأذكار في تخريج ما في الإحياء من الأحبار. ويقولون بأن هذا مختصر لأن أظن الزبيدي ذكر أنه له ثلاثة كتب في تخريج أحاديث الإحياء. كتاب كبير هو كتاب متوسط وكتاب مختصر. كتاب كبير وكتاب متوسط وكتاب مختصر. فالظن أن هذا الذي بين أيدينا إنما هو المختصر لأنه ليس فيه إلا يعني تخريج الحديث عزو الحديث عزو يسير ثم الحكم عليه يعني إن تيسر ولا أحيانا يحكم وأحيانا لا يحكم. لكن هو كتاب مفيد جدا عموما كتاب مفيد جدا. ومن مؤلفاته التي ذكرتها الآن قبل قليل بعضها مخطوط كنظم السيرة النبوية في حوالي 5000 بيت تقريبا لأن العراقي كان بارعا جدا في النظم مع وجود يعني بعض الخلل ينبه عليه العلم في النظم لأن النظم ليس من اختصاصه. لكن كما تعلمون هؤلاء أئمة كانوا يشاركون في العلوم يشاركون في العلوم فأحيانا يأتي بعض الأبيات بعض المخصصين يقول إن فيها كسر من الناحية العروضية كما يحصل عند ابن القيم في النونية وعند غيرهم عند غيرهم. لكن على كل حال هؤلاء مشاركون في العلوم فلا يعاب عليهم. كما قلت لكم من مؤلفاته اللي هو تقرير الأسانيد كتاب تقرير الأسانيد وترتيب المسانيد الذي جمع فيه ما يقال عنه أو ما قيل فيه سلسلة أصح الأسانيد ورتبها على الأحكام كتب الأحكام وكتبها لولده ولي الدين لكي يريحه من حفظ الأسانيد والكلام على الرجال والبحث عن الرجال. ولعلنا بعد قليل نقرأ بعض كلامه في ذلك. قوله طبعا من ناحية العقيدة لم نقف على كتاب له في المعتقد لكن الذي يبدو أنه مثل حافظ بن حجر وما شابه لكن هو قليل جدا يعني ليس له كلام طويل أو كثير كالحافظ بن حجر في شرح لما شرح البخاري فدخل في الموسوعة الكبيرة وبين فيها المعتقد معتقده ومعتقد الأشاعرة ناقش وتزل. غاية الأمر أن العراقي له تعليق على سنة الترمذي كمل به كتاب الحافظ بدر الدين بجماعة. وأنا لم أقف أو لم أشتغل به بالحقيقة ربما يكون فيه شيء كثير في الاعتقاد أو كذا لكن غالب كتب الحافظ العراقي كما ترون ليس فيها شيء يتعلق بالعقيدة كثير تستطيع أن تضبط منهجه العقدي. وأيضا لم أقف على يعني كتابات الدارسين فيمن يكتب في الماجستير الدكتوراه بعضهم يعتمد هذا الجانب في المصنفين كما كتب عن الدغري وابن عبد البر وابن حجر ونحو ذلك. يعني لم أقف على أحد كتب عن عقيس الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. يقول راجع ابن المستجري عبد الرحيم ابن الحسين الاثري. الاثري هذه نسبه للاثر، والاثر كما تعلمون هو البقيه من الشيء، البقيه من الشيء. وسياتي الكلام فيه بعد ذلك، ما المراد بالاثر؟ هل يراد به الحديث فقط، ام يراد به الموقوف فقط على الصحابه والتابعين بلسان المقطوع، ام هو اعم من ذلك؟ الجواب بحسب الاطلاق، بحسب اطلاق الماتن او المصنف. فبعض المصنفين بعدما ينتهي مثلا الادله من القران يقول الادله من الاثار، كما يصنع الغزالي في الاحياء، ياتي الاحاديث المرفوعه سواء كانت صحيحه او ضعيفه، وياتي المقطوعه، ياتي الموقوفه. وبعضهم لا، بعضهم يميز انه يجيب الاثار ما رواه الصحابه والتابعون، كالمصنفات مصنف عبد الرزاق الصنعاني ومصنف ابن ابي شيبه، فان هذه المصنفات خاصه الاثار. نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت الثاني: من بعد حمد الله ذي الآلاء، من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن أخطائي. كما قلنا ذكر الحمد هنا مؤخرا لكنه مقدم في الحكم، ذكر الحمد أخر الحمد في اللفظ لكنه مقدم في الحكم، لأن الإنسان يحمد الله جل وعلا قبل أن يتكلم. طبعا الحديث تعرفونها، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالبسملة أو بالحمدلة، الحديث فيها ضعف تكلم عليها أهل العلم، ومنهم من حسن بعض طرقها في الحمدلة، لكن هي الغالب يغلب عليها الضعف. ونستغني عن هذا بأمرين: بالنسبة للمكاتبات ما جاء في كتاب الله جل وعلا في البدء بالبسملة، وكذلك مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للحمد لله فقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في خطبه، وخطبة الحاجة معروفة: إن الحمد لله، وهي في صحيح مسلم وغيره. من بعد حمد الله، والحمد قالوا بتعريفي الإخبار عن الله جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، الإخبار عن الله جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة، هذا شرط، مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. لأن قد تخبر عن صفات الكمال في شخص بدون محبة ولا تعظيم، الإخبار عن الله جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وبعضهم يستبدل كلمة الإخبار بالثناء، بالثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال. فإثبات الحمد لله جل وعلا، إثبات الحمد، يقولون عندما تقول الحمد لله، إثبات الحمد فيه إثبات، فيه إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا، جميع الكمالات. فهو يحمد لكمال ربوبيته، ويحمد جل وعلا لكمال ألوهيته، ويحمد جل وعلا لعظمة وجلالة وكمال أسمائه وصفاته، ويحمد جل وعلا على قضائه وقدره، ويحمد جل وعلا على شرعه ودينه. فعندما تقول الحمد لله فتثبت بهذه الكلمة جميع أنواع الكمالات، وهذه أصولها التي ذكرتها، وهذه أصولها: كمال الكمال في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وفي قضائه وقدره، وفي شرعه وحكمه أو شرعه ودينه. من بعد حمد الله ولو فعل طبعا علم على معبود الحق سبحانه وتعالى وأعرف المعارف كما قال سيبويه من بعد حمد الله ذي الآلاء. الآلاء جمع إلى أو إلى أو ألا أو ألن في هذه اللغات. الآلاء جمع إلى أو إلى أو ألا أو ألا. الآلاء نعم عظيمة من بعد حمد الله ذي الآلاء علم سنان جل عن إحصاء من الله جل وعلا جلت عن الإحصاء عظمت عن أن يحصيها أحد كما قال تعالى أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم صلاة وسلام دائم ثم صلاة. الصلاة من الله جل وعلا هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وليس المقصود بها الرحمة كما هو مشهور عند كثير من المصنفين لأن الله جل وعلا فرق بينهما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم يعني الذي بعث بالرحمة فهو رحمة مهداة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما جاء في صحيح مسلم أنا نبي التوبة ونبي المرحمة. أنا نبي التوبة ونبي المرحمة يقول فهذه المقاصد المهمة. المقاصد جمع مقصد المهمة توضح يعني تظهر وتبين من علم الحديث رسمه. علم الحديث ذكرنا تعريفه في أول الكلام هو علم الحديث القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد فسيأتي نزيد الكلام عليها. يقال علم الحديث أو علم السنة والحديث ضد القديم. الحديث ضد القديم في بالنسبة للغة علم الحديث أو علم طلع الحديث. أما الحديث الحديث نفسه يعني في فرق بين علم الحديث علم طلع الحديث والحديث. فالحديث تعريفه ما أضيف إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. مرة أخرى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقول أو صفة خلقية يعني في الخلق أو خلقية. هذا كله يدخل في من قدم قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذا كله يطلق عليه الحديث ويطلق عليه السنة فهو يختص به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه. يقول نظمتها تبصرة للمبتدي تبصرة للمبتدي فهذه وصف المبتدي بأصول هذا الفن الذي يحتاج إليه طالب العلم ويحتاج إليه العالم يحتاج إليه المفسر يحتاج إليه الفقيه يحتاج إليه الذي يتكلم في العقائد يحتاج إليه الذي يبحث في العلوم المتنوعة تبصرة المبتدئ. فهو كتبها تبصرة المبتدئ لكن كما ترون الآن قصرت الهمم. المبتدئ الآن يبتدئ في البيقونية وعراف كتبها ليبتدئ بها المبتدئ لكن كما ترون الآن لا يبتدئ بها في هذا العصر أو في العصور المتأخرة إلا المتقدمون جدا يعني الذين قرأوا في هذا العلم ومرت عليهم بعض المتون في هذا العلم عندهم خلفية وإلا فبدء المبتدئ فيها في هذا العصر في صعوبة لكن هو يتكلم عن عصره الذي كان فيه العلم منثورا وبساطه مبسوطا بين الناس وقد طويت قوي الإفراط، قوي الإفراط علم الحديث أعظم أكثر، قوي الإفراط هذا العلم وصار المستغلون به قلة، وصاروا يقولون علم الحديث صنعة المثاليين، علم الحديث صنعة المثاليين. وكان شعبة في الزمن الأول يقول: من طلب الحديث باع قصة أمه، باع قصة أمه، لأنه يحتاج إلى رحلة، يحتاج إلى أن يتنقل في البلدان ويشتري الأحضار والكاغد والأوراق والريش الذي يكتب به. فربما يأتي عليه أيام وليس عنده إلا مال قليل يشتري به وسائل الطلب، فقد يجوع فترة من الفترات حتى يوفر هذا المال لإصراف هذا العلم الشريف. لكن في الأخير أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يصحبوا نفسه فسوف صحبوا. في الأخير يأتيهم الحديث الشريف المشهور المتواتر: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهم مبشرون من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالنضارة، بنضارة الوجه في الدنيا والآخرة، لأنهم الذين حفظوا هذه السنن، حفظوا هذه السنن ورفعوا لواءها ودافعوا عنها وحفظوها من التحريف ووضع الزنادقة وكذب الزنادقة وغيرهم. نظمتها تذكرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسلم، تذكرة الذي حصل هذا العلم وأتى على أكثره أو مجموعه. تذكرة للمنتهي الذي انتهى أو وصل إلى درجة متقدمة في هذا العلم، والمسند، فالمسند الذي يروي الحديث بالإسناد يتذكر عن طريق هذه المقدمة كيفية الرواية وطرق التحمل وطرق الأداء، طرق التحمل وطرق الأداء الثمانية التي تأتينا إن شاء الله فيما يستقبل، سواء بطريق السماع أو القراءة للشيخ أو الإجازة أو المناولة أو المشافهة أو غير ذلك مما هو معروف وما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول: لخص فيها ابن الصلاح، هو لم يلخص ابن الصلاح ولم يلخص كتاب ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح الذي هو المقدمة. وابن الصلاح كما قلت هو تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري، أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري الشافعي، وأبوه اللي هو عبد الرحمن يطلق عليه صلاح الدين، صلاح الدين، لذلك قيل عن الإمام ابن الصلاح، ابن الصلاح. يعني لو جئنا نرجع الأمور إلى مجريها نقول ابن صلاح الدين، ابن صلاح الدين، لكن خففوها في النطق وقالوا ابن، وقالوا ابن الصلاح، ابن الصلاح، والقصد هو عبد الرحمن صلاح الدين. إذا لخص فيها كتاب الحافظ ابن الصلاح اللي هو المقدمة في علوم الحديث الذي بورك فيه وجعل له القبول في الأرض. لخصت فيها الحافظ ابن الصلاح متوفى في سنة 343 بعد 600، 43 بعد 600. لخصت فيها ابن الصلاح أجمع، أجمع هذا تأكيد، إما أن تؤكد في كل أو أكثر أو أجمع، أجمعون أكثرون كل كلهم، فقد تجمع بين هذه وقد تفرق بعضها. فهو هو ذكرها تأكيدا لخص فيها ابن الصلاح أجمعه، يعني يريد أن يقول لك أنه لم يترك شيئا من مقاصد كتاب ابن الصلاح، وهذا من براعة الإمام ومن أمانته ومن أمانته رحمة الله عليهما. وزدتها علما، زدتها علما فراه موضعا، زاد من عنده علما غزيرا، وميز هذا العلم، إما ميزه بقول قلت كما سأتينا، أو ميزه بكون ينقل عن بعض المتأخرين على ابن الصلاح كالنووي مثلا ومن أتى بعده، فهذا تمييز، يعني إما يصرح التمييز بقول قلت أو ينقل عن من أتى بعده. وزدتها علما تراه موضعا. قال البركشي رحمه الله في وصف مقدمة ابن الصلاح وعظيم فائدتها، قال البركشي في النكت، البركشي له أيضا نكت على مقدمة ابن الصلاح وهي مطبوعة غير نكت الحافظ ابن حجر، نكت البركشي على المقدمة غير نكت الحافظ ابن حجر. قال البركشي بنكته عن المقدمة: جمع مفرقهم وحقق طرقهم، يعني يقول ابن الصلاح جمع يعني ما تفرق في كتبه، جمع مفرقهم وحقق طرقهم وأجلب بكتابه بدائع العجب، سبحان الله، وأجلب بكتابه بدائع العجب، وأتى بالنكت والنخل. يقصد هذا كله، يقصد هذا كله المقدمة، حتى استحق أو استحق أن يكتب بماء الذهب. مرة أخرى قال البركشي: جمع مفرقهم وحقق طرقهم وأجلب بكتابه بدائع العجب وأتى بالنكت والنخل حتى استحق أن يكتب بماء الذهب. والناس كالمجمعين على أنه لا يمكن وضع مثله، والناس كالمجمعين على أنه لا يمكن وضع مثله، وقصار أمرهم اختصاره بأصله، وقصار أمرهم اختصاره بأصله. شيء عجيب أنك لو رجعت إلى الكتاب تجده كتاب صغير. الحافظ ابن حجر قال: عكف الناس عليه، عكف الناس عليه، هذا الكلام قاله في النزهة صرح النخباء، عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، يعني لا تستطيع أن تحصي كم واحد نظمه، وذكرنا لكم في المقدمة بعض من نظمه ومختصر ممن اختصره النووي في التقريب والتيسير اللي شرح السيوطي في تدريب الراوي، السيوطي اسمه تدريب الراوي شرح ماذا؟ تقريب النواوي. فالنواوي كتابه هو النووي اسمه التقريب والتيسير في سنن بشير النبي صلى الله عليه وسلم، كم ناظم له مختصر ومستدرك عليه ومختصر. من يأتي من يستدرك عليه كان حافظ العراقي في كتاب التغليق والتعليق، كتاب التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح لما أخلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، التقييد والإيضاح، يعني في أشياء يقيدها وفي أشياء يوضحها لما أغلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. كم ناظم له مختصر ومستدرك عليه مختصر ومعارض له مختصر، يعني فعلا هذا هو الواقع. الناس اجتمع حول هذا الكتاب وافترقوا من عنده، فبن شارح ومن اختصره أيضا بكثير، مختصر بكثير مشهور عندنا في نصرنا، مختصر بكثير الذي اسمه اختصار علوم الحديث، وعليه تعليقات علمها الشاكر اسمها البعث الحديث. وبعض الناس يخلط في الاسمين، يجعل كتاب ابن كثير اسمه البعث الحديث، لا البعث الحديث لأحمد شاكر، وكتاب ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث، وهو ايضا كتاب جيد ومفيد وفيه فوائد جمة. قال رحمه الله تعالى: فحيث جاء يبدا الان العراقي يبين طريقته، يبين طريقته في النظم، ويبين كذلك ما سيستعمله من الضمائر، من الضمائر والألفاظ. فقال: فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مذكور. فحيث جاء الفعل، إذا جاء بالفعل فقط كقال ولم يذكر لنا الفاعل، قال ولم يذكر الفاعل، كل فعل لابد له من فاعل، فإذا رأينا الفعل ولم يأتي بعده فاعل فنعرف أن المراد بالفعل هنا الإمام الحافظ ابن الصلاح، ابن الصلاح. فحيث جاء الفعل والضمير، ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر، يعود على من؟ يعود أيضا على الحافظ ابن الصلاح. قال من اللي قال؟ قال هو، أو قال الذي قال ابن الصلاح. الضمير المستتر يعود على ابن الصلاح لواحده. هذا شرط مهم، فانتبه أن هذا الكلام في مجيء الفعل ولم يأتي بعده فاعل، إنما المقصود به عندما لا يكون فيه ألف الاثنين أو الجماعة، يعني يكون المراد بالفعل شخص واحد. فالمراد به هنا الحافظ ابن الصلاح لواحد، لكن لو أتى الاثنين فنعرف الآن المراد بهما. فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقوله كذا له، كذا له، أيضا الضمير هنا يعود على الحافظ ابن الصلاح له، لمن لم يذكر قبله أحدا يعود عليه الضمير، فنعرف مباشرة أنه أراد بالضمير هنا يعود على ابن الصلاح رحمه الله. فيأتي بأنت كقال، قال فعل ولم يحدث بعده الفاعل، فالفاعل سيكون ضمير مستتر تقديره هو يعود على الحافظ ابن الصلاح، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ. إذا أطلق كلمة الشيخ، قال الشيخ، حقق الشيخ، الشيخ من؟ على طول الشيخ هو ابن الصلاح، كما سيأتي قولي والشيخ فيما بعد قد حقق، الشيخ فيما بعد قد حقق، كان الشيخ هو ابن الصلاح. كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما أو مبهما، مبهما العرف الناظم أبهما ذلك، أو مبهما يعني أتيت به مبهما، فالمراد به ابن الصلاح، إما مبهما ابن فاعل أو مبهما ابن مفعول. ثم قال: وإن يكن الاثنين، يعني جاء الضمير الاثنين نحو التزما، وكما قرأنا قبل قليل وأرفع الصحيح مرويهما، وأرفع الصحيح مرويهما، فالضمير هنا الاثنين، الاثنين وليس الواحد. إذن هو صرح فيما سبق أنه إذا كان الضمير الواحد فإن المراد به ابن الصلاح، إذا كان الضمير الاثنين يقول فمسلم مع البخاري هما، مسلم مع البخاري. إذا هو أتى بضمير التثنية لا يريد به إلا الشيخين، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على سواهما. قوله فمسلم مع البخاري، هل هو الآن هنا يقدم مسلم على البخاري؟ والبخاري شيخ مسلم، وقال الدارقطني لولا البخاري ما جاء مسلم ولا لا ما راح مسلم ولا جاء، فمسلم مع البخاري. لا لا لا، هو أتى بمسلم تبعا للبخاري، كما يقول أنس تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان أنس يسأل زيد فقال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسحرنا معه. فهنا النعية هي افتخار، افتخار بمن تسحرت معه، وليس معناه ان هو قدم نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فمسلم مع البخاري، هنا يشعر ان مسلم، ان الامام مسلم يتبع البخاري، وهو في معية البخاري، وليس مسلم متقدما على البخاري، لانه شيخه ومسلم خبيره. وكان مسلم يأتي إليه ويسأله عن الحديث كما في حديث كفارة المجلس، ويقول له يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب المحدثين أو يا طبيب الحديث وعلمه، دعني أقتل قدميك، دعني أقتل قدميك. وقال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وانتصر الشيخ البخاري في الفتنة التي حصلت أيام شيخهما محمد بن يحيى الذهلي. قال الذهلي في مجلسه: من كان يقول بقول البخاري فلا يجلس مجلسنا. فقام مسلم وجر إزاره وخرج. وكان البخاري مظلوما في هذه القصة ومفترى عليه، فألفت على ذلك الكتاب المشهور خلق أفعال العباد. قال: والله أرجو في أموري كلها، الله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها. والله طبعا مفعول به، الله أرجو، الله أستعين، أرجو يعني أنا في أموري كلها معتصما أو معتصما، معتصما اسم فاعل يعني انا اعتصم به والوذ به وحال كوني معتصما به، او معتصما يعني الوذ به واجئ اليه معتصما، فهو خير معتصم وخير من يعتصم به في صعبها وسهلها. الصعب والسهل امران متقابلان، والصعب يطلق عليه الحزن، وشيء الحزن الشديد صعب، والسهل عكسه. قال رحمه الله تعالى: أقسام الحديث، وأهل هذا الشأن أقسام السنن. أهل هذا الشأن يعني أهل هذا العلم الشريف، علم الحديث، قسم السنن. وأول من حصر هذه القسمة الثلاثية الإمام الكبير حمد بن سليمان الخطابي، أبو سليمان الخطابي المشهور، صحيح أعلى السنن وصاحب معالم السنن، صاحب أعلام السنن ومعالم السنن على أبي داود. وهذا التقسيم ذكره في سنن أبي داود في كلامه على سنن أبي داود، قسم هذا التقسيم الثلاثي، حصر القسمة في ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. وإطلاق هذه المصطلحات كان معروفا قبل الخطاب بلا شك، قبل الخطاب كان هذا الإطلاق معروف، لكنه متناسب، موجود في كلام الترمذي، وموجود في كلام الشافعي الحسن، الحسن موجود في كلام الشافعي، وموجود في كلام الترمذي، وإن كان الترمذي هو أول من أشهره، أشهر الحسن. فالصحيح موجود من قبل في كلام أهل العلم، والضعيف كذلك، لكن الذي حصل هذا التقسيم في هذه القسمة الثلاثية كما قلنا بهذه الطريقة الخطابي. وقبل ذلك كان بعض العلم يجعل قسمة ثنائية صحيح وضعيف فقط، ويدخل الصحيح يجعل الصحيح في مرتبتين، مرتبة عليا ومرتبة دنيا، فيجعل مرتبة الدنيا فيها الحسن، يجعل مرتبة الدنيا من الصحيح فيها الحديث الحسن، فيها الحديث الحسن. وشيخ الإسلام ذكر أن من كان أهل العلم يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال فإنه يقصد بهذا الحسن لغيره الذي هو أقل درجات الحسن. فكانت هذه الأقسام أقسام الحديث عند ابن الصلاح، الأقسام بلغت عند ابن الصلاح 67 قسما، 67 قسما، 67 قسما عند ابن الصلاح. يعني إذا جئت أنت تفرد الحديث ثلاثة الصحيح والحسن الضعيف وتطلع الأنواع تضع في كل نوع ما تحته، صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، وكذلك أنواع الصحيح باعتبار توفر شروط الصحة أعلى شروط الصحة وما دونها، كذلك الضعيف تضع أنواع الضعف سواء فيما يتعلق بعدالة الرواة أو فيما يتعلق بالانقطاع في الإسناد، ستتفرع الأنواع كثيرة كما هو موجود في مقدمة وكما هو موجود في اختصر النووي والتقرير والتفسير الذي شرح عليه السيوطي. المقصود في الكلام أن قسمة أن ما الأنواع عند الصلاح بلغت 67 نوعا، خلاصتها في هذه الثلاثة صحيح وحسن وضعيف، وهو قدر هنا عندك الضعيف من أجل الوزن. يعني الأصل أن تقول قسموا السنة إلى صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف، لكن هذا سيكسر الوزن فقال صحيح وضعيف وحسن. النوع الأول، كل الكلام الآتي الآن سيكون على النوع الأول الصحيح، تعريف الصحيح. ما تعريف الصحيح؟ قبل أن نذكر تعريف الصحيح الذي هنا الذي ذكره العراقي، فإن الخطابي عرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. تعريف الخطابي للصحيح ما اتصل سنده، ما اتصل سنده وعدلت نقلته، هذا تعريف الخطابي للصحيح. إذا الخطابي كما ترون الصحيح لم يذكر إلا شرطين فقط، شرطين فقط، لم يذكر إلا شرطين فقط. أين بقية الشروط؟ سنرجع إليه بعد قليل بعد أن نقرأ قول العراقي. قال العراقي في التعريف الصحيح: فالأول، الحديث الصحيح الأول يذكر الآن شروطه، يذكر له خمسة شروط، ثلاثة تسمى بشروط وجودية لابد من وجودها، واثنان عدمية يعني لابد من انتفائها. إذا ثلاثة وجودية واثنان عدمية فيصير بمجموع خمسة. فالأول هو الصحيح المتصل الإسنادي، إذا هذا الشرط الأول اتصال الإسناد. اتصال، ما معنى المتصل؟ معنى المتصل أن كل راو يروي عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل أو من طرق الرواية، كل راو سمع ممن فوقه يروي بطريق تعتبر من طرق الرواية، وهكذا كل إسناد إذا وجد هذا فهذا هو الاتصال، هذا هو الاتصال. كلمة المتصل إذا لم يتصل يخرج لنا عدة أنواع. إذا فقدنا الاتصال فأخرج لنا عدة أنواع من الانقطاع. فالأول متصل، كلمة المتصل أخرجت المنقطع، المعضل أخرجت المعلق، أرجع مرة ثانية أقول أخرجت المنقطع الذي يسقط من إسناده واحد فقط من خلال إسناده، أخرجت المعضل الذي يسقط منه إثنان متواليان، أخرجت المرسل وهو قول التابعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسقط أو يخرج المعلق الذي يسقط المصنف السند من أوله إلى آخره أو إلى بعضه، يسقط واحد أو اثنين أو ثلاثة من أول المصنف، يعني مثلا من جهة البخاري أو من جهة مسلم أو من جهة أبي داود، يخرج كذلك الحديث المدلس، يخرج كذلك المرسل الخفي. فكلمة المتصل هذه أخرجت كل هذه الأنواع، وطبعا سيأتي الكلام عليها بقسم الضعيف، سيأتي عليها الكلام بالتفصيل بقسم الضعيف. فالأول المتصل الإسنادي، الإسناد أو السند بمعنى واحد. ما معنى السند؟ ما تعريف السند؟ تعريف السند في اللغة هو المعتمد، كلمة السند معناها المعتمد، والسند في الاصطلاح هو الطريق الموصل إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن. وإن شئت قل سلسلة الرجال الموصل للمتن، سلسلة الرجال الموصل للمتن. وأيضا بعض الحافظ يقول حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، وكل المعنى واحد، وكل المعنى واحد. وما هو المتن؟ المتن في اللغة مأخوذ من المماتنة، أي المباعدة في الغاية، المباعدة في الغاية. لماذا؟ لأنه غاية السند، آخر شيء في السند تجد المتن. فالمتن مأخوذ من المماتنة اللي هو المباعدة في الغاية، أو مأخوذ من مما صلب وارتفع من الأرض، مما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقوي هذا المتن بالسند، يقوي هذا المتن بالسند. هذا بالنسبة للغة. أما تعريف المتن في الاصطلاح فهو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، تعريف المتن في الاصطلاح غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، هذا تعريف المتن في الاصطلاح. إذا عرفنا عن تعريف السند وعرفنا تعريف المتن عند قوله فالأول المتصل الإسنادي، إذن هذا الشرط الأول. وهذا الشرط نبه عليه الخطابي كما مر بنا بنقل عدل، بنقل عدل. وهذا الشرط الثاني الذي ذكره الخطابي، فكأن العراقي يمشي معه ثم سيزيد عليه. العدل من هو العدل؟ العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. العدل كما عرفه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة وهو النزهة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ما هي التقوى؟ عند الحافظ أيضا التقوى اجتناب الأعمال السيئة، اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو بدعة أو فسق، من شرك أو بدعة أو فسق. هل الذي ذكره الحافظ في النزاع في تعريف التقوى؟ وكما تعلمون التقوى لها تعريف أخرى عند أهل العلم، وهي طاعة الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى تعريفها الذي ذكر الإسلام والكثير وغيرهما، طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولا تعريف أخرى تعرفونها لا داعي للإطالة بها. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمروءة كما تعلمون خلق يحمل صاحبه على اجتناب الأعمال السيئة والرذيلة والإتيان بالأعمال والخلال الجميلة. خلق يحمل صاحبه على الإتيان بالخلال الجميلة وترك الخلال الرذيلة. وكان زمان الزمن الأول يعتبرون من خوارب المروءة مثلا الذي يمشي يأكل الفسفس اللي هو اللب في الطرقات، أو الذي كان يمشي حافر الرأس، كان يعتبرون هذا في الزمن الأول من خوارب المروءة. لكن كما تعلمون أيضا أن خوارب المروءة تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل، هذا هو العدل، ضابط الفؤاد، ضابط الفؤاد. فالضابط والحافظ لا يكون مغفلا ولا يكون مختلا في حفظه، لا يكون مغفلا ولا مختلا في حفظه. وأهل العلم يقولون الضبط نوعان، ضبط صد لو عبر عنه بالفؤاد، وضبط كتابة. الضبط نوعان، ضبط الصدر وضبط الكتابة. وضبط الصدر هو الذي أن الراوي يثبت ضبط الكتاب أولا، أن الراوي يحفظ كتابه من التحريف والسرقة ووجود الخلل فيه، كما يأتي شيء من القوارض في الأرض تأكل مثلا جزء منه، أو يأتي الفأر مثلا فيأكل جزء من الأوراق التي فيها أحاديث، فيجب عليه أن يحفظ كتابه من التغيير أو التبديل، حتى يؤدي منه حتى وقت الأداء، حتى يؤدي منه. أما ضبط الصدر أن يحفظ الحديث ويحفظ الحديث في صدره لحين استحضارها وقت البلاء ووقت الأداء، يحفظ الحديث في صدره لحين استحضارها وقت الأداء ووقت البلاء. هذا هو الضبط. الشرط الثالث، كما ترون الخطابي لم يذكر الضبط، الخطابي لم يذكر الضبط. هل نقول أن قول الخطابي عُدلت نقلته يدخل في هذا؟ بعض العلم يعتذر بذلك، يقول تنصيص الخطابي على كلمة العدالة يدخل الخطاب، لكن هذا الكلام بعيد، هذا الكلام بعيد، هو اعتذار لكنه فيه بعد. لماذا؟ لأنه قد توجد العدالة بدون وجود الضبط، لأن الضبط والحفظ، ما معنى الضبط؟ الضبط والحفظ، والضابط والحافظ. فقد يكون الإنسان عدلا وليس لضابط بل مغفلا، كما قال الإمام مالك: أدركت في هذا المسجد 70 أو قال 100، كلهم لو رفع يديه فدعا لتجيب له لا يؤخذ منهم الحديث، يقال ليسوا من أهله، ليسوا من أهله. فقد يكون الإنسان عدلا عابدا فاضلا برا وليس بضابط، يعني في شغل عن الحديث، لأن الحديث يحتاج إلى مذاكرة، مذاكرة التمييز، مذاكرة المتون، مقابلة هذه الأحاديث على في كتابه، على كتب أخرى، على الأصول، كما سنرى في آخر المبحث من شرط المصطلح في الرواية. فقد يوجد العدل دون الضبط ودون حفظ. إذن هذا الاعتذار على المصطلح في بعد، لكن الكلمة التي قد تجمع بين الأمرين هي كلمة الثقة، كلمة الثقة. إذا قال إذا أطلق الثقة فالثقة هو العدل الضابط. الثقة هو العدل الضابط. إذا هناك فرق بين العدل والثقة. العدل لا يدخل فيه الضبط، لكن الثقة والتوثيق يدخل فيها الاثنان العدالة والضبط. إذا لا تلازم بين العدالة والضبط. خلاصة، لا تلازم بين العدالة والضبط. قال عن مثله، عن مثله، هذه كلمة الحقيقة نحن لا نحتاج إليها، لا نحتاج إليها، لأن خلاص نحن اشترطنا أن يكون عدلا ضابطا، فكل واحد عدل ضابط، عدل ضابط، عدل ضابط. إذا لا نحتاج إلى قوله عن مثله، يعني هذه زيادة للتوضيح، لكن لسنا بحاجة إليها، إن ما سبق يغني عنها. عن مثله من غير ما شذوذه، هذا الشرط الآن الرابع، وسيأتي بحث خاص في الشاذ والمنكر، والذي يذكر أهل العلم في الشاذ قول الشافعي المشهور أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه كما ذكره الحافظ في النزهة. والمشهور تعريف الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وسيأتي بحث خاص مستقل عن الشاذ. إذن هذا من غير ما شذوذي، هذا الشرط وجودي ولا عدمي؟ عدمي. إذن هذا أول شرط عدمي، هذا الشرط أول شرط عدمي. من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتولي. العلة في اللغة هي المرض، والعلة كثمان، علة قادحة وعلة غير قادحة، علة مؤثرة وعلة غير مؤثرة. العلة غير مؤثرة كان تقول سفيان الثوري، ويكون صوابه سفيان ابن عيينة مثلا أو العلم، فهذه علة لو أخطأ فيها الراوي ووضع هذا مكان هذا فنقول هذه علة، هذا الحديث فيه علة. وليس شرط كل حديث في علة أن تكون هذه العلة تؤثر فيه، بل هو هنا اشترط أن تكون علة قادحة فتؤذي، يعني فتؤذي، يعني فتؤذي الحديث أو فتؤذي المحدث، فتؤثر على الحديث وتؤثر على تصحيح الحديث، تؤثر على تصحيح الحديث. إذا هو كلام الآن هنا في الشرط العدمي في العلة اللي هي النوع الثاني العلة القادحة. إذا العلة القادحة تعريفها سبب غامض، سبب غامض يقدح في صحة الخبر مع أن الظاهر السلامة منه. العلة القادحة سبب غامض، غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. يعني لو واحد شخص عادي قرأ هذا السند ظاهر الصحة، الرواية الثقات والإسناد ليس فيه إشكال، والمد لا أرى فيه شيء، لكن يأتي المحدث المعلم الإمام الكبير، وهم قلة الذين اشتهروا بمعرفة العلل، ليس كل المصنفين وكل أئمة، لا، الدارقطني وقبل ذلك البخاري وابن المديني شيخ البخاري والإمام أحمد الذين، وطبعا أبو زرعة أبو حاتم غازيان من أئمة الذين المتخصصين والمتبحثين في علم العلل. وكتب العلل موجودة، أكبر كتب العلل الموجودة علل الدارقطني، علل الدارقطني هي أعظم وأوسع كتاب العلل لهذا الإمام الكبير أبو الحسن علي بن عمر بن الخطاب الإمام الكبير الحافظ الذي ملأ الدنيا علما ودراية. وهذا الإمام الحافظ كان يعيش في شظف من العيش ورقة وفقر، فكان عنده طالب من الطلاب في يوم من الأيام يريد من الإمام أن يحدثه بأحاديث، فكان الإمام مشوش الذهن ويمتنع عن التحديث، إما لأنه غير مستعد أو مكبر أو غير ذلك مما يعتري الإنسان. فألح عليه الطالب أن يحدثه، فحدثه ب30 حديثا فيها فضل الهبة أو فضل العطية. ففطن هذا الطالب وذهب وأتى بشيء يصل به الإمام من العمال وقيام، فكافأه فحدثه ب30 أخرى في ثواب رد الهبة أو ثواب رد العطية. وكان يقول بعض الذي كأنني جالس ويعني أسمع مناديا يقول مات الدار قطني مات الدار قطني. فلكن من جانب آخر فإن هذا الفقر وهذا الفقر لم تؤثر على علمه ولا على ميراثه الذي تركه، فقد ترك ميراثا عظيما منه السنن المعروفة سنن الدار قطني وكتابي الإلزامات يعني والتتبع يعني على الصحيحين، وكتاب الرؤية مشهور جدا، كتاب الرؤية للدارقطني كان مشهور وعظيم، وكتاب العلل الذي حققه الدكتور محفوظ الرحمن رحمه الله تعالى وهو أحد أحفاد الجامعة الإسلامية وكان يحققه في دبي ومات ولم يتمه واشتغل فيه من بعده. فالقصد من هذا الكلام أن علم العلل علم عظيم، ومن المشهور أيضا كتاب العلل لابن أبي حاتم والعلل لمحمد والعلل للمديني، وهناك مطبوع أيضا سؤالات الإمام أحمد في العلل، كان رسالة مجموعة في مجلدين. فالقصد من الكلام أهمية هذا العلم، أهمية هذا العلم. وأيضا ينبغي على الطالب سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين، على طالب علم مبتدئ أو متقدم، ألا يسارع بالولوج في هذا العلم، لا يسارع بالولوج فيه، لأنه يكون قد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه عندما يضع نفسه في مصاف العلم الذين ذكرت لكم، فيكون قد ظلم نفسه. لكن لا مانع هو يدرس ويتعلم بدون أن يظهر عن نفسه ذلك، أو لا يأتي الآن واحد يكتب في العلم العصر ويبدأ في تعليم الأحاديث من عند نفسه. هذا من المآسي التي ظهرت في العصر، هؤلاء العلماء الكبار وعرفوا بهذا وغيرهم لم يعرف بهذا. من الأئمة الكبار الذين يحفظون عشرات الألوف من الأحاديث ومئات الألوف من الرجال لم يتفضوا لهذا، بل تفضلوا فئة قليلة معروفة ذكرت لكم بعضها عن مثله من غير ما تدودي وعلة قادحة تتودي. وعلة قادحة تتودي يعني تتودي. الآن هذا الآن الشرط الخامس، هذا الشرط الخامس. إذا زاد العراق عن الخطابي 3 شروط، هل هناك شروط أخرى؟ بعض أهل العلم كان حاسم النيسابوري وكان البيهقي يزعمان أن هناك شرط لصاحب الصحيح اللي هو البخاري لابد منه هو تعدد الرواة، تعدد الرواة، وأن هذا شرط للبخاري. والحاكم ذكر هذا عند كلامه على العزيز، لكن يرد هذا بكل وضوح وكل بساطة: أول حديث في البخاري وآخر حديث، أول حديث في البخاري وآخر حديث، فكلاهما فرض غريب، فرض غريب. أول حديث في البخاري معروف الأعمال بالنيات، وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حمدان الرحمن، سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث صحيح، وهو فرض غريب كذلك في حديث أبي هريرة. فيكفي الرد على القول وبيان ضعفه: أول حديث وآخر حديث. لذلك الصنعاني يقول: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، يعني العدد، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكمي، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط اللي هو العدد وهو قول الحاكمي. وكما قلنا اي طالب علم كان يرد على هذا القول باول حديث واخر حديث. إذا هذه الآن خمسة شروط، وهناك شروط أخرى لبعضهم كالسمعان وغيره، يشترطون طول الصحبة وطول الجلوس مع الشيخ. هذه الشروط ليس عليها دليل، والواقع في كتب الحديث خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك. تجد أحيانا واحد يأتي للشيخ ولا يسمع منه إلا مرة واحدة، وليس له إلا حديث واحد، وقف على ذلك. فهي أقوال لا داعي للزيادة في ذكرها. قال: وبالصحيح والضعيف حفظوا في ظاهر، يعني إذا قالوا هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف فقصدهم في الظاهر لنا، في الظاهر لنا. لماذا يعللون هذا بقولهم؟ لاحتمال خطأ الثقة ووهمه. إذا قلت صحيح والضعيف يحتمل أن هذا الرجل الضعيف يصدق، قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. وبالصحيح والضعيف حفظوا في ظاهرنا، يعني الظاهر لنا، هذا الظاهر لنا أن الشروط حققت، فالظاهر لنا الصحة، أو الشروط تخلفت فالظهر لنا الضعف لا القطع. هذه إشكال وفيها مناقشة، وفيها كلام في العقيدة، في مبحث العقيدة، قضية القطع. هل إذا وجدت حديثا توفرت فيه شروط الصحة تجزم وتحلف على أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لكن الجواب نعم لأننا متعبدون بالظاهر، متعبدون بالظاهر، استفرغنا الجهد في البحث وتأكدنا من جهود الصحة، فنقطع بأن هذا الحديث صحيح ونعمل به. فيأتي مزيد لهذه المسألة في الكلام على الحديث الصحيحين، ويدخل فيها قضية مسألة حكم خبر الواحد هل يفيد الظن أم العلم. وهي مسألة تسلق عليها المتأخرون من الأشاعرة ومن غيرهم، وأخذوها وسيلة وطريقا لتأويل الأحاديث أو نفي الأحاديث التي جاءت في صفات الأحاديث من خبر واحد ولم تأتي متواترة. تسلق عليها بعض المعتزلة والأشاعرة وأيضا من العصر الخوارج الإضافية. إذا قلت له حديث كذا الاتفاد يقول هذا حديث أحد، تقول له في الصحيح في البخاري، تقول له حتى لو كان في البخاري. فإذا قلت له هذا متواتر يقول لك آه متواتر، إذا معناه كذا يبدأ التأويل. فلا يبدأ بالتأويل إلا بعد أن تضيق عليه بالدليل من الكتاب أو المتواتر من السنة. والشافعي هو من الأئمة المتقدمين، ذكر في رسالته أن حديث الأحاد الصحيحة تفيد العلم، تفيد العلم يعني العلم والعمل، لأنهم هؤلاء الذين الأشاعرة ذكرتهم يقولون تفيد العمل، نعمل بها احتياطا، يقولون نعمل بها احتياطا. فمعنى ذلك أن إذا جاءت العقيدة، إذا جاءت العقيدة ردوها، قالوا لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة لاحتمال خطأ الراوي. وهذه شبهات بواطيل وأباطيل يريدون بها رد الأحاديث، وهذا هو الحق. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم على هذه المسألة في كتابه العظيم الصواعق المرسلة، وتستطيع أن تراجع كلامه مختصرا في كتاب الموصلي مختصر الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن الموصلي. لأن رد حديث الآحاد سبب فجوة كبيرة في الأمة في الاستدلال، وعمل إشكال كبير جدا لا يزال هذا الإشكال إلى اللحظة التي نحن فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كلاما جميلا، وذكر الأئمة الذين احتجوا بحديث الآحاد في العقيدة، وخاصة إذا كانت في الصحيحين أو احتف بهما قرائن، احتف بها قرائن. هذا الكلام ذكره أيضا حافظ ابن حجر في النكت، يعني من الكتب القريبة عندك النكت ابن حجر في هذا المبحث نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من حسنات الحافظ ابن حجر وإمامته وسعة اطلاعه ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه في فتح الباري كتاب كبير جدا لا يذكر ابن تيمية إلا في مرات قليلة، يعني ذكر ابن تيمية هناك لكن في مرات قليلة، ممكن تقول أربع مرات ثلاث مرات، لكن يذكر كلامه ويناقشه في الغالب. فذكر كلام ابن تيمية في كتاب النكت على ابن الصلاح، ونقل هناك ابن تيمية نقل عن أئمة كبار كالحافظ الإسرائيلي ومجموعة من أئمة المذاهب الأربعة، نقل عن بعض علماء المذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، وذكر أسماءهم ممن يقول بأن أحاديث الآحاد إذا صحت فإنها تفيد العلم، خاصة مع وجود القرائن، أو إذا احتفظت بالقرائن على تفصيل مذكور هناك، وسيأتي أيضا إشارة لبعض بالحكم على أحاديث الصحيحين. فمنهم من يقول بالقطع مطلقا، وحكي ذلك عن حسين السرابيسي وداود الظاهري، ومنهم من يقول لا تفيد الظن إلا إذا احتفت بها قرائن، احتفت بها قرائن. وابن الصلاح كما سيأتينا وكما قرأتنا في المتن يقول إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم، تفيد العلم والقطع، والنووي يخالفه في هذا، والنووي يخالفه في هذا. ونحن نعجب إذا كان ابن الصلاح إمام الصنعة، إمام الصنعة، وكما قلنا في أول كلام هم يعني اجتمعوا على كتابي وتفرقوا من عندي، فلماذا يخالفونه كما قال النووي المحققون والأكثرون على خلافه؟ هذا من العجائب، وهذا من العجائب. إذا قوله بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهره لا القطع، فعندهم لفظ القطع ليه كما قلنا لاحتمال خطأ الثقة، ونحن لم نتعبد ذلك، إنما تعبدنا بالظاهر، تعبد الله جل وعلا بالظاهر. ثم انتقل الآن لمسألة ثانية، وهي عند كلمة والمعتمد، مسألة أخرى، وهي كلمة وهي قضية أصح الأسانيد. هل نستطيع أن نحكم على إسناد لأنه أصح الأسانيد أم لا؟ قال والمعتمد إن ساكنا عن حكمنا على السند بأنه أصح مطلقا، يعني يرى الحافظ العراقي كما يرى ابن صلاح أنه لا نطلق القول في أصح الأسانيد مطلقا، لا نقول هذا الإسناد مثلا مالك عن نافع بن عمر هو أصح الأسانيد مطلقا، بل نقيد نقول أصح أسانيد ابن عمر، أصح أسانيد أبي هريرة، أصح الأسانيد عن عائشة، أصح أسانيد مسعود، أصح أسانيد المصريين، أصح أسانيد الشاميين، أصح أسانيد أهل اليمن، أصح أسانيد المكيين، وهكذا. وقد يقول وقد خاض به قوم، يعني هنا القوم خاضوا في هذا الأمر، خاضوا في غماره وعينوا أسانيد وقالوا بأن هذه الأسانيد أصح أسانيد. فيذكر الآن عندنا عدة أمثلة. المثال الأول هو قول البخاري، البخاري يرى أن أصح الأسانيد هو عندنا الآن مالك عن نافع بما رواه الناسك، يعني بما رواه ابن عمر، الناسك اللي هو العابد، وسمي ابن عمر أو أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان عابدا. عندما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان من قوم الليل، قال الراوي قال سالم فما ترك قيام الليل بعد، ما ترك قيام الليل بعد، نعم الرجل عبد الله. ثناء ثناء عظيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على ابن عمر لو كان يقوم الليل، لما سمع هذه الكلمة حركته طيلة حياته، فكان لا ينام من الليل إلا يسيرا. إذن هذا القول الأول، قول البخاري في أصح الأسانيد، يرى البخاري أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر بما رواه الناسك مولاه، مولاه أن ابن عمر مولى نافع، كلمة المولى تطلق من أعلى ومن أسفل، تقول نافع مولى ابن عمر وابن عمر مولى نافع، فابن عمر هو مولى نافع، مولى نافع ونافع مولى ابن عمر، فابن عمر من ابنه؟ ابنه سالم، سالم سيأتينا الكلام عنه الآن، سالم ابن عبد الله بن عمر، لكن نافع مولى عبد الله بن عمر. قال عن نافع بما رواه الناسك مولاه، خلاص القول الأول انتهينا منه. واختر حيث عم يسند الشافعي، هذا القول الثاني، إذا أردت أن تخليه القول الثاني فليكن القول الثاني، وإذا أردت أن يكون هذه كلها ترجمة ابن عمر كل ما فيها قول واحد لا، نخلي قول الثاني عشان نمشي أحسن عنصرا عنصرا. واختر هذا الذي هذا القول هو اختيار أبو منصور عبد القاهر التميمي، أبو منصور عبد القاهر التميمي يرى أن أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. واختر حيث عنه يسند الشافعي، الشافعي يسند عن مالك، يروي عن مالك، لماذا؟ لأن الشافعية بالاتفاق هو أجل أصحاب مالك، فإذا يكون الحديث الحديث من طريقه، الحديث من طريقه يكون هو أصح الأسانيد عند من قال ذلك. قلت يعني الحافظ العراقي وعنه أحمد، وهذا اختيار الحافظ العلائي اختيار الحافظ العلائي احد شيوخ العراق. وعنه احمد. اذا عندك احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لماذا كان هذا اصح الاسانيد؟ لانه بالاتفاق ليس هناك من اصحاب الشافعي اجل منهما نحن، كما قال الشافعي: تركت العراق وما خلفت فيها اورع وابقى من احمد، او كما قال. اذا اجل اصحاب الشافعي واحمد. اذا عندك الان احمد عن الشافعي عن مالك عن احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسله يطلق عليها سلسله الذهب، يطلق عليها سلسله الذهب، وهي حقيقه لهذا، هي حقيقه لهذا. لكن هناك مناقشه يعني لم نتعرض فيها، لا يعني ايه باعتبار احمد الشافعي عن مالك نعم، لكن هل اذا وضعنا سالم عن النافع ابن عمر تكون اقوى ام لا؟ هذه سلسله روي بها في البخاري حديث واحد مفرق في اربعه مواضع، حديث واحد معروف لكن فيه اربع جمل، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقبله لا يبع بعضكم على بيع بعض، او الحديث لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن بيع المزابنة، بيع المزابنة، بيع التمر بالتمر، الرطب بالتمر. هذا الحديث أخرجه البخاري مفرقا. فإذا لا يوجد في الصحيح حديث بهذا الإسناد إلا حديث واحد فيه هذه الأربع جمل: أحمد عن الشافعي عن مالك، يعني هذا الحديث أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في يعني في جامع المتن السنن أن في مسلم الإمام أحمد حديث آخر فيه رواية أحمد عن الشافعي عن مالك، لكن عن الزهري، الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك، كعب بن مالك الصحابي المعروف في غزوة تبوك، قصة غزوة تبوك معروفة. أحمد عن الشافعي، أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أن النبي الكريم عليه السلام قال: نسمة المؤمن، نسمة المؤمن يعني روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى تعود إلى يديها يوم القيامة. وقال هذا حديث عظيم، إسناد عظيم، وإسناد عظيم ومتن عظيم وكلمة نحوها. هذا الكلام موجود في ذكره في مكانين: في التفسير وفي كتاب الكبير جامع المسند السنن، جامع المسند السنن. حديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يأوي في شجر الجنة حتى يعود إلى جسده يوم القيامة، أو حتى تعود إلى جسدها، يعني تعود الروح إلى جسدها يوم القيامة. إذا هذا أيضا إسناد عظيم جدا، أحمد عن مالك، أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا القول الثالث. القول الرابع يقول: وجذب ابن حنبل الزهري، القول الرابع لأحمد بن حنبل وإسحاق أن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر وإن شئت قلت على ابن عمر لو اشترط على عمر يعني كلا عمر صحابي وجد ابن حنبل الزهري عن سالم أي عن أبيه الدرجي اللي هو سالم ابن عبد الله بن عمر يعني عن ابن عمر عن سالم وقالوا كان سالم أشبه شيء لأبيه كان سالم ابن عمر يعني ابن عبد الله بن عمر أشبه شيء لأبيه عبد الله بن عمر يعني في ورعه في سمته قال هذا ابن المسيب أي عن أبيه الدرجي ثم ينتقل القول الخامس وقيل زيد العابدين عن أبيه زيد العابدين معروف علي بن حسين علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الذي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة علي بن حسين سمي زيد العابدين عن أبيه أبي يعني أبيه لكن هذه يسمونها لغة النقر لغة النقر في الأسماء الخمسة لغة النقر في الأسماء الخمسة عن أبيه يعني عن أبيه حسين بن علي بن أبي طالب عن جده جده علي بن أبي طالب وابن شهاب عنه به ابن شهاب عن علي بن حسين بن شهاب الزهري الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف إذا عندك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن الحسين عن أبيه يعني عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه به يعني بالحديث أو بالإسناد هذا هو الاختيار الخامس وهو قول عبد الرزاق الصنعاني اختيار عبد الرزاق الصنعاني والنسائي ويحكى عن ابن ابي شيبه اذا هو اختيار عبد الرزاق الصنعاني والنسائي ان افضل اصح الاسانيد ابن شهاب عن علي بن حسين عن حسين عن علي بن ابي طالب السادس وهو قول ابن المديني و عبر بن علي الفلاس او يقول او فابن سيرين عن السلمان يعني محمد بن سيرين الامام الكبير الذي قال فيه مورق يقول المورق عن ابن سيرين ما رايت افقه في ورعه يعني ما رايت رجلا افقه في ورعه ولا اورع في فقهه منه يعني ابن سيرين ما رأيت رجلا أفقه في ورعه يعني الورع يحتاج إلى فقه ولا أورع في فقهه والفقه يحتاج إلى ورع ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من ابن سيرين منه يعني إذن القول السادس اللي هو قول ابن المديني كما قلت اللي هو ابن سيرين حول سيرين عن السلماني اللي هو عبيده الفتح عبيده بن عمرو السلماني عنه يعني عن علي يعني هذا سبق الترجمه السابقه ترجمه علي بن ابي طالب عن علي اذا هذا الان القول الثاني هو قول ابن المدينه كما قلت والفلاس فبعضهم يزيد أيوب السختياني عن ابن سيرين يعني بضع قرن ابن سيرين أيوب السختياني يعني يكون أصح الأسانيد أيضا أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول السابع أو الأعمش اللي هو الإمام الكبير معروف سليمان بن مهران الأعمش عن الشامي يعني عن أهل الشام كبار وهو النخعي ابراهيم بن يزيد النخعي يعني الاعمش يروي عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن ابن قيس يعني على القبض ابن قيس. اذا سليمان بن مهران الاعمش يروي عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن علقمه بن قيس عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود. وهذا قول من؟ قول يحيى بن معين. قول يحيى ابن معين. الامام العراقي كما قلت لكم في اول الكلام جمع 16 سلسله في كتابه المشهور تقريب الاسانيد وترتيب الاسانيد. تقريب الاسانيد وترتيب الاسانيد. قال في مقدمه هذا الكتاب: وبعد فقد اردت ان اجمع لابني ابي زرعه مختصرا في احاديث الاحكام يكون متصلا او متصل الاسناد بائمه الاسلام بالائمه الاعلى. يعني شوف من بره لابنه اراد ان يريحه في الحفظ فجمع له احاديث الاسناد التي لا يحتاج معها الى تعب في البحث عن الراوي وضعف الراوي وان هذا ضعيف ولا ثقه ولا مش بالضبط. جمع له ما قيل فيه أصح الأسانيد من السلاسل وكتبها على أبواب الأحكام. قال: فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام يكون متصلا متصل الإسناد بالأئمة الأعلام. هو الكتاب المشهور بتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي. وكما قلت قام في شرحه ورقم شرحه ابنه البار ولي الدين ابو زرعه. قال العراقي خاتما هذا المبحث بقوله: ولم من عممه. لم يعني يرفض قول من عمم مطلقا وقال اصح الاسانيد مطلقا كذا وكذا وكذا، يرفض التعميم. طب ما الصواب؟ الصواب ان يقال اصح اسانيد كما قلت ابي هريره من عائشه المصريين ونحو ذلك. طيب ناخذ استراحه قليله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أول من صنف بالصحيح محمد وخص بالترجيح. لما ذكر أصح الأسانيد يذكر الكلام هنا على أصح الكتب. لما انتهى من الكلام على أصح الأسانيد يتكلم هنا على أصح الكتب، فيذكر فيها مضان الصحيح ويذكر بها كذلك المستخرجات. فيقول: أصح كتب الحديث أول من صنف في الصحيح محمد. محمد يعني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي الإمام الكبير المتوفى في سنة 56 بعد 200. أول من صنف بالصحيح. كلمة الصحيح يقصد بها الصحيح المجرد، الصحيح المجرد، وإلا هناك مصنفات سبقته فيها الصحيح وغير الصحيح. مصنف الإمام مالك الموطأ، فالموطأ فيه الصحيح وفيه المراسيل وفيه البلاغات وفيه المعلقات والمقاطيع. فجاء البخاري فجرد الصحيح، جرد الصحيح. وسبب ذلك أنه كان في أحد الأيام جالسا في حلقة شيخه إسحاق الإمام الكبير إسحاق بن راهويه، فسمعه يقول أن أحدا جرد الصحيح أو كتب الصحيح على حدة. قال: فوقع ذلك في قلبي. كان ذلك أول ما وقع في قلبي، فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بيده شيء يذب به عن وجهه. فلما نقلها للمعبر عذرها له بأنه يذب الكذب عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوقع في قلبي أن يبدأ في تأليف الصحيح، أخذ في تأليفه 16 عاما. الموطأ عندما كان موجودا قبل البخاري قال الشافعي: ما على ظهر الأرض كتاب أصح من كتاب مالك. ما على ظهر الأرض كتاب أصح من كتاب مالك، هذا كلام الشافعي الإمام الكبير. هل هذا يتعارض مع كون البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله؟ الجواب لا، لا يتعارض، لأن الشافعية قال هذا الكلام قبل وجود البخاري، فلا تعارض. فأول من صنف الصحيح يعني مجرد محمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وخص بالترجيح، على سائر الكتب. كتابه رجح ومرجح على سائر الكتب الموجودة، كصحيح مسلم والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها، رجح على صحيح مسلم لأن البخاري له شرط شديد، هو أن البخاري يشترط في الراوي الذي يروي عنه اللقي، ثبوت اللقي، فلا بد يثبت عند البخاري أن هذا الراوي لقي شيخه ولو مرة واحدة. وبعد ذلك إذا جاءت العنعنة وكان هذا الراوي غير مجلس تحمل على الاتصال. أما الإمام مسلم فلا يشترط ثبوت النقي، بل يشترط مجرد المعاصرة. إذا كان الراويان متعاصرين في عصر واحد يثبت لهم الاتصال ولو لم يثبت عنده اللقاء ولو مرة واحدة. فلذلك كان شرط البخاري أشد وأقوى، وهو شرط شيخي علي بن المديني، ثانيا المتكلم فيهم في صحيح مسلم من الرواة 160 رجلا، والمتكلم فيه من رواة البخاري 80 رجلا، يعني الضعف، يعني صاحب مسلم الضعف من المتكلم فيهم. وطبعا سيأتي أنه أجاب عن الكلام في الأحاديث المنتقدة على الصحيحين وعلى الرجال، الحافظ ابن حجر في الفتح الباري وفي هدي الساري، وكذلك النووي في مقدمته وفي تعليقه على صحيح مسلم قال: وخص بالترجيح ومسلم بعده، يعني مسلم يأتي بالدرجة بعد البخاري، فالبخاري أولا صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. هذا الترتيب، المعقول المشهور المعروف والعلم حقيقه. لكن خلف في هذا الترتيب قوم من المغرب، قال: وبعض الغرب مع، يعني بعض أهل الغرب المغرب، بعض علماء المغرب مع أبي علي، هو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري شيخ الحاكم. أبو علي هذا النيسابوري ماذا قال؟ قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. ما تحت أديم السماء، يعني كتابا أو كتاب أصح من كتاب مسلم. فعمل إشكال هذه الكلمة، فهل هذا معناه أنه يرجح مسلما على البخاري؟ هذا الظاهر. وانحاز له بعض شيوخ أهل المغرب وهو أحد شيوخ أبي مروان الطبني اسمه ماذا غير معروف، كذا ذكر الحافظ في النكت وذكره غيره، أحد شيوخ أبي مروان الطبني انحاز لهذا القول، لقول أبي علي النيسابوري في تفضيل مسلم، يعني صحيح مسلم على صحيح البخاري. لماذا هذا السؤال؟ لماذا؟ الجواب أن أهل المغرب فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري من ناحية الصناعة الحديثية. كيف الصناعة الحديثية؟ قالوا هو أحسن ترتيبا وأحسن وضعا، ويجمع الروايات كلها في مكان واحد، وليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، لأنكم تعلمون أن البخاري في صحيحه فرق الحديث بحسب حاجته إليه في الأبواب والكتب، وكذلك البخاري أتى بالتراجم، التراجم المعبرة عن فقه الحديث وهي مهمة جدا، وأتى كذلك البخاري في أقوال الصحابة الموقوفات، وأتى كذلك بالمقاطيع لأقوال التابعين، بل أتى ببعض أقوال الأئمة كالشافعي وغيره. فهم يفضلون مسلم من هذه الحيثية، لكن هل هذه الحيثية تكفي في التفضيل؟ اليوم لا تكفي، بل قال العلماء أن فقه البخاري في تراجمه، البخاري رحمه الله تعالى أزى إلينا معروفا كبيرا بهذه التراجم الموضحة للحديث، لأن الفقه هو ثمرة الحديث، الفقه ثمرة الحديث، نحن نحفظ الأحاديث ونعمل بها، نحفظ الأحاديث لنعمل بها. فالبخاري رحمه الله تعالى أراحنا وعقد لنا أبوابا فيها تراجم موضحة لمغزى الأحاديث. إذن فهذا المغزى الذي ذهب إليه أهل المغرب في توضيح صحيح مسلم لا يقتضي أرجحية، في الحقيقة لا يقتضي أرجحية صحيح مسلم على صحيح البخاري. قال القائل الشاعر يقول: تمارى قوم لدي في البخاري ومسلم، أي يدين تقدموا؟ اثنين تماريا في البخاري ومسلم، أيهما نقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في فصل الصناعة مسلم. فقلت لقد فاق البخاري صحة كما ذكرنا الشرط، شرط البخاري أشد، كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني إذا كان التفضيل يكون من الحيثية فالأمر سهل، ثانيا قوله وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا، قول أبي علي بن السبوري ما تحت أحدين السماء صح من كتاب مسلم، بعض العلماء أهل اللغة أراد أن هو يدافع عن أبي علي بن السبوري ويقول بأنه لم يرد ولم يصرح بأن صحيح مسلم أحسن أفضل من البخاري وأرجح. لماذا؟ لأنه قال ما تحت أديب السماء أصح من كتاب مسلم، فلن ينفي المساواة، نفى أن يكون هناك كتاب أصح، لكن لم ينفي أن يكون هناك كتاب مساوي. هذا اعتذار. وذكر أيضا السخاوي في ختم عظيم رسول السخاوي له ختمات عمدة البخاري والسامع في ختم إصلاح الجامع وغنة المحتاج في ختم إصلاح مسلم الحجاج، فذكر هذا الكلام عن بعض أهل اللغة أنهم قالوا كلام أبي علي الطبري لا يقتضي التفصيل والترجيح. إذا قلت لا يوجد في البلدة أفقه من فلان، لكن لم تنفي أن يوجد في البلدة مثل فلان الفقه، إذا نفي الأفضلية لا ينفي المساواة. هذا اعتذار. وفي ماذا؟ فيقول وبعض أهل الغرب وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا، يعني فضلوا شيخ مسلم لو نفع لكنه لم ينفع، لكنه لم ينفع. طيب ثم قال ولم يعمه هذه الألف لم يعمه تفيد واحد ولا اثنين، والمراد بهما البخاري ومسلم. هذه جاءت معناها، لأنه عندما وضح ألفاظه في أول الكلام ووضح ما يريد بهذه الضمائر استفدنا من ذلك. ولم يعمه يعني لم البخاري ومسلم لم يستوعبا الحديث الصحيح، لم يستوعبا في كتابيهما الحديث الصحيح. فالبخاري قال ذكرت في كتاب الصحيح وما تركت من الصحيح أكثر خشية الطول. إذا نفس البخاري صرح أنه لم يستوعب الصحيح، قال ما تركت من الصحيح أكثر خشية الطول. ومسلم قال ما ذكرت في كتابي إلا ما أجمع عليه. هكذا قال. إذن لم يقل واحد منهما أنه استوعب الصحيحة ولا التزم ذلك، لا لم يقول نحن في هذين الكتابين سنجمع لكم كل الصحيح، لم يقول ذلك. لماذا قلنا هذا الكلام؟ انظر ما بعده. ولكن قلما عند ابن نخرم منه قسمتهم. ابن نخرم هو محمد بن يعقوب النيسابوري شيخ الحاكم متوفى في سنة 344، له مشتقة الصحيحين وله مسند كبير. قال ابن الأخرم كما في سير على النبلاء قال قلما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث. كلمة قلما كلمتين كلمتان، قل وما، قل وحذر وما لوحذر، هل هي مال مصدرية وهي مال كافة؟ هذا بحث. قل هذه فعل ماضي، قل يقل. فابن الأخرم يقول قلما تكتبها قلما مفصولة أو متصلة أو مفصولة، قلما يفوت البخاري مسلما مما ثبت من الحديث، يعني بيقول ان فات البخاري مسلم الشيء اليسير من الحديث، يعني كان يقول البخاري مسلم كتب واستوعب اكثر الحديث. هذا كلام فيه مجادلة، فيه مجادلة، سواء كان يقصد الصحيح او الصحيح والحسن مثلا، في مجازفة. لذلك قال بعده ورد، هذا الكلام رده ابن الصلاح في المقدمة، رد هذا الكلام. لماذا؟ لأنه مخالف الواقع. إذا كان البخاري نفسه يقول وما تركت من الصحيح أكثر خشف الطول، ورد. لكن قال يحيى البرد يحيى النووي أبو زكريا يحيى النووي يحيى بن شرف النووي قال كلمة أخرى: لم يفد الخمسة إلا النذر. الخمسة هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني تخرج ابن ماجه، وهو قول السلفي الحفظ السلفي الحفظ الكبير السلفي وليس السلفي السلفي سلفة الشفة الشفة تكون كبيرة. يقول السلفي أنها تكفي المتفقه، يعني كتب الخمسة هذه عند السلفي تكفي الإنسان يريد الفقه، لكن هل هذا الكلام أيضا صحيح؟ لا، رده لكنه رده هذه المرة بلطف، يعني هذا قول النووي. قال وفيه ما فيه، فيه ما فيه، يعني هذا القول ضعيف، يعني فيه ما فيه من الضعف. لماذا؟ يرد عليهم بكلام البخاري. قال البخاري لقول الجعفي، الجعفي هو البخاري، لقول الجعفي أحفظ منه يعني من الصحيح عشر ألف ألف. ألف ألف بكام؟ مليون. عشر بكام؟ يعني البخاري نفسه يقول أن أحفظ منه الصحيح مئة ألف، أحفظ منه الصحيح مئة ألف. وكتابه كما سنرى يعني إذا شلت المكررات وكذا يطلع في 2600 حديث كما سنرى الآن. إذا 2600 ألف فرق كبير جدا. طيب، والموجود في الكتب الخمسة دون هذا العدد الكثير، لأن فيها روايات مكررة، أحاديث مكررة في روايات أسانيد. طيب، ما الجواب عن قول البخاري هذا أحفظ مئة ألف؟ قال العراقي وعله، يعني لعله، حذف اللام لعله، يعني لغة في لعل عل لعل، وعله أراد البخاري بالتكرار، يعني بتكرار الروايات الأسانيد للحديث الواحد. قال الهروي عن حديث الأعمال بالنيات أنه رواه يحيى بن سعيد 700 شخص، فإذا قلنا ذهن الواحد حديث في 700 رواية وهكذا، وحديث مثلا من كذب عليه متعلما من جانب 300 طريق وقف على ذلك، فهل ستجتمع لنا العدة؟ يقول وعله أراد بالتكرار، يعني المكررات بالتكرار لها وموقوف، يعني أيضا بالموقوفات كمان مرفوعات وموقوفات أسانيد كل هذه، لأن عدد كبير جدا 100 ألف. مسند أحمد على طوله فيه 30 ألف حديث على طوله، لها وموقوف، يعني هذا العدد عدد المكررات والموقوفات وأثر الصحابة والتابعين ربما تصل هذا الرقم. ثم يبدأ يذكر عدة ما في البخاري، يقول وفي البخاري، وفي البخاري 4000، يعني 4000، الألف واللام هذه زيادة للضرورة، 4000 في البخاري، 4000 يعني 4000 حديث يقصد بدون المكرر، والمكرر فوق، يعني بالمكرر بس كمان 3000، ألوفا هذه تمييز تنصوب ذكروا، يعني فوق كمان 3000، يعني 3000 4000 7000 وفوق 7000. هذا الكلام نقلوه عن من؟ عن أحد رواة الصحيح وهو أبو محمد الصرخسي، عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد ابن حمويلي أحد رواة الصحيح،
قال هذا كلام وقلدوه فيه. قال إن المجموع بما فيه المكررات 7275 حديثا. 7275 حديثا. هذا كلام ابن حنويه أو الصرخسي وقلدوه في ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما شرح البخاري فتح الباري سيفصل له عد أحاديث الصحيح واحد واحد، فيذكر في آخر كل كتاب كتاب الصيام كتاب الصلاة كتاب الزكاة يذكر العدد المرفوع والموقوف كله. والحافظ ابن حجر ذكر في هدي الباري اللي هي مقدمة فتح الباري العدد الذي وصل إليه هو، فقال أما في هذه الكتاب مجموع أو فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير بلا تكرير على التحرير 1600 حديث وحديثان، يعني 2602 حديث وحديثان. إذن هذا العدد الذي ذكر الحافظ ابن حجر في هذه التاريخ 2602. والسيوطي ذكر أن الحافظ يقول بأنها 2513 حديثا، لكن على كل حال الموجود في هذه الساري لعله أثبت من كلام الحافظ. طيب، وبالمكررات والمعلقات اللي في البخاري، يعني بالمكررات والمعلقات وغير ذلك مجموعة 7397 حديثا 7397 حديثا. هذا كل ما في البخاري من المرفوع والموقوف بالمكررات. طيب، في مسلم مشهور أنه فيه 4000 حديث وبالمكررات 12000. قاله أحمد بن سلمة أحد رفقاء مسلم قالوا عدد أحاديثه 4000 بدون المكرر، وبالمكررات 12000 حديث. قال هذا الكلام أحمد بن سلمة أحد رفقاء الإمام مسلم، بالمكرر 12000 حديثا. لكن الموجود الآن فتحت مسلم بتنقيب عبد الباقي تجد آخر رقم فيه 3033 أو 33. لو فتحت مسلم بتنقيب عبد الباقي، لأن عبد الباقي رقم الأحاديث بدون الروايات، ترقيم مسلسل وماشي وراء بعضه البعض، يعني بعض العفو عندما يخرج الحديث في مسلم لا ينتبه للفرق بين الترقيمين، في ترقيم داخل القوس وترقيم خارج القوس. الترقيم داخل القوس هذا الترقيم العام اللي اخذ الكتاب كله من اوله الى اخره، اما الترقيم اللي خارج القوس ترقيم الحديث داخل الكتاب، كتاب الايمان، كتاب الصلاه، كتاب الصوت، كتاب الحج. ممكن اقول لك 17 وبين القوسين 254، فاللي ينقل مش عارف ينقل 17 ولا 54، تجد احيانا عجب. فعندما تنقل اذا اردت تقتصر على الرقم العام تنقل في داخل القوسين والرقم العام، والافضل تنقل العام وتضع شرطه مائله وتنقل خاص، بحيث لو فرضنا واحد عنده نسخة أخرى وليس عنده ترقيم ممكن أن يفتح كتاب الصلاة ويبحث عن الرقم الداخلي 15 16 يعد 15 حديث ويقرأ عليه. هذا بالنسبة لإيه؟
مسلم، وقيل أنه يكرر 8000 بدل 12000، وكما قلت لكم عبد الباقي ذكرت لكم قال الصحيح الزائد على الصحيحين، يعني الصحيح في خلف الصحيحين، إذا في صحيح في خلف الصحيحين ليس الصحيح محصور في البخاري ومسلم. وأيضا الشيخ مقبل جمع الآن كتاب كبير الصحيح من خلال الصحيحين، جمع فيه حديث كثيرة صحيحة من كتب أخرى. هنا يقول وخذ زيادة الصحيح إذ تنص، يعني خذ الحديث الصحيحة التي هي في غير الصحيحين إذ تنص، من سيجعل لنا الآن علامتين. العلامة الأولى تنص صحته، يعني إمام من الأئمة ينص على صحة حديث معين، إذا هذا الحديث يعتبر صحيحا من صحيح نص عليه الإمام الفلاني، سواء من المتقدمين أم المتأخرين أم من المتأخرين، اتنص صحته، يعني نص إمام على صحته. أو الأمر الثاني من مصنف يخصص بجمعه، يعني مصنف مؤلف تخصص وقال مؤلفه أنه خصصه الجمع الصحيح، جمع الحديث الصحيحة، وسيذكرها الآن وسنناقشها. نحو ابن حبان الزكي، صحيح ابن حبان، صحيح الإمام ابن حبان أبو حاتم أو أبي حاتم محمد بن حبان البستي، المتوفى في سنة 54 بعد 300. ما اسم كتاب ابن حبان؟ التقاسيم والأنواع. ابن حبان كتب التقاسيم والأنواع وعمل بكتابته مشكلة كبيرة جدا في طريقة تأليفه، لن أتطرق لشرحه لكن لطريقة تأليفه، وضعه على طريقة سمى التقاسيم والأنواع، وضع في ذهنه عدة أقسام للعلوم الموجودة والعبادات والمعاملات، وكل قسم جعل له أنواع مختلفة، لم يقسم كتابه على الكتب المعروفة في الجوامع والسنن، كتاب الصلاة، كتاب الإيمان، كتاب الصوم، كتاب الصوم للصوم، مبطلات الصوم، مستحبات الصوم. لماذا في الحبان كتب هذا؟ قسم هذا التقسيم العجيب، قال لئلا يستفيد من كتابي هذا إلا من يحفظه فقط، أي واحد لا يحفظ كتابي لا يستطيع أن يخرج ولا حديث واحد، ولا حديث واحد يستطيع أن يخرج إلا بقدر كده فلع كتابي قدامه. شوف سبحان الله، يظن أن يستفيد من هذا الكتاب، يعني ممكن نقول على كلامي الطالب الكسول أو الذي لا يحفظ هذا الكتاب الكبير أو الذي ليس عنده همة، خلاص مش عندكش همة مش عارف تحفظ برا. فحرم الأمة دهرا طويلا من هذا الكتاب إلى أن جاء على إثيم ابن بلبان الفاسي المغربي وأخذ هذا الكتاب وأعاد تأثيره مرة أخرى على خلاف ما أراد مؤلفه، ورتبه على ترتيب الجوامع المعروفة، كتاب الإيمان، كتاب أول كتاب في كتاب الإيمان، وقف على ذلك الطهارة والتوضيح. فاستفادت الأمة منه وأرجع إلى الأمة الاستفادة من هذا الكتاب الكبير العظيم.
مع ملاحظة أن التراجم ابن حبان يذهب إلى التأويل كثيرا، ينحو منح التأويل، مع أن شيخه الإمام الكبير ابن خزيمة تعرفون أنه إمام السنة، إمام الأئمة كما يقول شيخ ابن تيمية، ولكن تلميذه ابن حبان يؤول، وتنتبه لهذا في أثناء قراءتك في هذا الكتاب. إذن صاحب ابن حبان الآن الحمد لله البحث فيه الآن متيسر، وحققته مؤسسة الرسالة شيخ الأرناؤوط ومن معه قاموا بتحقيقه وعملوا له فهارس، فهارس موضوعات وفرز أحاديث، تستطيع الآن تستخرج أي حديث في أقل من دقيقة. فالقصد من الكلام يقول أن هذا مصنف من المصنفات التي وضعت خصيصا للحديث الصحيح، لكن هل كل ما في صحيح ابن حبان صحيح؟ الجواب لا، في صحيح وفي حسن وفي ضعيف وفي شيء ضعف، لأن ابن حبان يوثق المجاهيل، عنده قاعدة في توثيق المجاهيل، كل من لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا وروى عنه ثقة وروى عن ثقة ولم يروي حديثا منكرا يعتبره عدلا، وهذه طريقة تفرد بها، ولكن هو شرطه وقد وصى بشرطه، لكن لا ليس كل ما في صحيحه صحيح، ولكن لأنه يوثق المجاهيل كما قلت على الشرط الذي هو ارتاء. إذن هذا الكتاب الأول في الكتب التي هي معظم الصحيح. الثاني ابن خزيمة مسترئ صحيح الإمام ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام الكبير المتوفى في سنة 31 و300. كتابه صحيح ابن خزيمة فقد جزء منه ويوجد الآن منه 4 أجزاء، حققه الشيخ الأعظمي مع تعليقات الشيخ نصر الدين الألباني، لكن الكتاب أكثره مفقود حتى عصر حافظ ابن حجر، فهذا كتاب صاحب خزيمة من مضان الحديث الصحيح، وأيضا فيه فيه وفيه صحيح في الحسن، لكن لا شك أن شرطه أقوى. وكالمستدرك اللي هو مستدرك الحاكم على الصحيحين، الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله المتوفى في سنة 405، أحب أن يستدرك على الصحيحين لأحاديث كان يلزمهما إخراجها، لكن هو لا يلزمهما ذلك، هما لم يلتزم أن يخرج كل الصحيح، فلذلك إلزام الطرفين لهما غير لازم، وإلزام الحاكم لهما غير لازم على ما ذكرنا. والمستدرك كتبه الحاكم وأملاه أو أملاه، وقالوا أنه احترمته المنية، احترمته المنية قبل تحريره وتعذيبه، فلذلك جاء يعني أكثر من النص الأخير فيه إشكالات وفيه أحاديث ضعيفة ووهية، بل قالوا فيه أحاديث موضوعة، والجزء الأول منه أو الثلث الأول أحسن مما بعد عنه. والحاكم أشد تساهلا من ابن حبان كما سيأتي الآن في آخر كلام العراقي. وكالمستدرك يعني الآن الكتب الصحيحة الآن هذه ابن حبان صحيح ابن خزيمة صحيح المستدرك، طبعا الذهبي له تعليقات على المستدرك، تعليقات للذهبي معروفة، والتعليقات أيضا تعتبر يعني لم توصل بتحقيق الكتاب، والكتاب إلى الآن كان ولا يزالون يخدمونه ولم يخدم إلى الآن خدمة ما يليق به، تعب الناس فيه حقيقة. شوف حققوا مصر الأحمال، حققوا صاحب الحبان،
تعليقات لبعض الناس العوامة وبعض المشايخ الآخرين، لكن خدمة تعتبر ضعيفة جدا لهذا الكتاب الذي هو مستدرك على الصحيحين، ولعل الله عليه يسر في المستقبل من يخدمه. قال: وكالمستدرك على تساهل، الحاكم متساهل في التصحيح والذهبي احيانا يتابعه ويمشي احاديث لصحيحها فالحاكم لها، وهو الذهبي في كتابه الميزان يضعف ويوهي رجالا او الرجال الذين في اسناد الحاكم، فلان واحد فلان كذاب فلان ضعيف، ومع ذلك احيانا يغفل عن ذلك ويتابع الحاكم في تصحيحه. لكن على كل حال هو تعقبات الذهبي مختصره على تساهل. وقال، قال يعني من الصلاح، قال: من فرض به، يعني من فرض الحاكم بتصحيحه فذاك حسن، فذاك حسن ما لم يرد بعلته. الآن هذا كلام جديد الصلاح، الآن يريد أن يحل لنا مشكلة، يقول: ما صححه الحاكم ولم نجد لغيره فيه تصحيحا ولا تضعيفا نحكم عليه تلقائيا بأنه حسن، ما لم توجد فيه علة تقتضي ضعفه. طب لماذا، نحكم عليه بما يليق به؟ ربما يكون صحيحا، ربما يكون حسنا. يعني لماذا؟ لذلك بعض العلماء يقولون هذا تحكم، هذا كلام العراقي وكلام غيره، هذا تحكم، هذا الحكم تحكم، أن كل حديث انفرد به الحاكم ولم نجد لغيره فيه كلاما لا بصحيح ولا تضعيف هو حسن ما لم نقف فيه على علة. لماذا؟ ربما يكون من قبيل الصحيح. فالصواب كما قال العراقي: والحق أن يحكم بما يليق به، الحق نحن نحكم عليه بما يليق به بالنظر في إسناده، والحكم عليه صحة وحسنة وضعفا. لماذا قال هذا الكلام ابن الصلاح؟ لأن ابن الصلاح يرى منع التصحيح لآخر متأخرة. ابن كثير يقول قبل ذلك بقي كلمة، والبستي يعني ابن حبان، البستي أبو حاتم حبان البستي منسوب إلى بست، يداني الحاكم، يقارب الحاكم، لكن قلنا الحاكم أشد تساهلا من ابن حبان. قال الحازمي، الإمام الحازمي صاحب كتاب شروط الأئمة، يقول الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. قال ابن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير. هذا كلام حافظ ابن كثير. ابن كثير يقول في اختصار علوم الحديث: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك، يعني احاديثهما خير من المستدرك بكثير، وانظف اسانيدا ومتونا، يعني اسانيد ابن خزيمه وابن حبان افضل وانظف من اسانيد المستدرك. لاننا قلنا او قال العلم بان الحاكم هناك لم يتمكن من تهذيبه و تخليصه مما فيه. قال: المستخرجات، جاء مستخرج، ما هو المستخرج؟ المستخرج أن يأتي المصنف إلى كتابه فيخرج أحاديثه، يأتي المصنف إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، أن يأتي المصنف إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع مع المصنف في شيخه أو من فوقه. يأتي واحد من المصنفين كأبي نعيم وكإسماعيل وكالبرقاني وغير هؤلاء إلى أحد المصنفات كفاه البخاري أو فاه مسلم أو الترمذي أو غير ذلك، فيخرج الأحاديث الموجودة في هذه الكتب بأسانيد لنفسه، بأسانيد لنفسه، الأسانيد من عندي هو، فيلتقي مع ذلك المصنف في شيخه أو في شيخ شيخه، يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه. هذه المستخرجات التي نعرف الآن بعضها لها فوائد، من فوائدها تمييز المهمل. إذا شخص مهمل مثلا محمد ما نعرف اسم من، فقد نجد في بعض هذه الطرق اسم أبيه أو نسبه نحو ذلك. أيضا من فوائدها تعيين المبهم، قد يأتينا شخص مبهم رجل عن رجل أو عن امرأة، في بعض طرق البخاري امرأة سألت مثلا سلم عن كذا، رجل سأله عن كذا، فيأتي في المستخرج تعيين هذا المبهم. كذلك قد يكون فيها علو في الإسناد، يعني لو صاحب المستخرج هذا كأبي نعيم مثلا أراد أن هو يروي حديث الأعمال بالنيابة من نفس طريق البخاري ومر على نفس الإسناد الحميدي آخره، فإنه هو سيكون بينه وبين عمر بن الخطاب مثلا ستة أشخاص، لكن لو رواه من طريق هو بنفسه ممكن يكون بينه وبين عمر بن الخطاب أربعة أشخاص أو خمسة أشخاص. فعندنا نستفيد أيضا من المستخرجات علو الإسناد، أيضا نستفيد منها الطرق الجديدة، طرق جديدة، طرق جديدة لم نقف عليها، قد نستفيد منها أيضا زيادات المتون. أيضا من فوائد المستخرجات كما قلنا الوقوف على الزيادات في المتون، الوقوف على الزيادات في المتون. قال العراقي واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، يعني ممن استخرج على الصحيح أبو عوانة الإسرائيلي هو يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي المتوفى في سنة 16 و300، واستخرج على صحيح مسلم، واستخرج على صحيح مسلم، وذكر فيه أحاديث كثيرة لم يخرجها مسلم في صحيحه، لكنه نبذ على هذه الأحاديث التي استخرجها ولم يخرجها مسلم في صحيحه، وأحاديثه فيها صحيح الحسن والصحيح والموقوف. ومستخرج أبي عوانة مطبوع ومحقق وبلغ عدد النصوص فيه 7065 نصا. وكذلك استخرج أبو بكر إسماعيل على صحيح البخاري، استخرج أبو بكر إسماعيل على صحيح البخاري، كذلك استخرج أبو نعيم على البخاري ومسلم، وكذلك استخرج أبو بكر ابن عبدان على البخاري ومسلم. هذه عدد المستخرجات كما قلت بعضها مطبوع وبعضها مخطوط. قال العراقي واجتنب عزوك، يعني اجتنب في العزو، اجتنب عزوك حفاظ المتون لهما، اجتنب عزوك حفاظ المتون لهما. لا تذهب تأتي بمتن من عند صاحب المستخرج وتقول رواه البخاري، لا أي نعم روى البخاري أصله، لكن لابد تتأكد من هذا اللفظ في البخاري. اجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما، يعني الصحيحين، إذا خالفت لفظهما يعني لابد تتأكد من هذا اللفظ موجود في البخاري ومسلم. يقول اجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إن خالفت لفظا، ومعنى ربما، يعني ربما أيضا تخالف المعنى، يعني اللفظ قد يختلف والمعنى واحد، لكن قد يختلف اللفظ ويؤدي اختلاف اللفظ إلى اختلاف المعنى أيضا. فلذلك لابد أن عند عزوك لهما تتأكد من وجود الحديث بمتنه فيهما. قال قال وما تزيد فاحكما بصحته، او وما يزيد، يعني ما يزيد صاحب المستخرجات او ما يزيد صاحب المستخرج من عنده فاحكما بصحته. هذا حكم ذكره العراقي وفيه مناقشه. لماذا يقول فهو مع العلو من فائدته، يعني يقول من فوائد المستخرجات العلو، ثانيا من فوائد المستخرجات الزيادات الصحيحة. لكن السؤال هل كل زيادة في المستخرج صحيحة؟ الجواب لا، الجواب لا، الصواب أنه يحكم عليها بعد النظر في إسنادها ورجالها، يحكم عليها بعد النظر في إسنادها ورجالها. لماذا؟ لأننا وجدنا بعض أصحاب المستخرجات كأبي بكر الإسماعيلي خرج لبعض الناس فيهم بعضا، فوقي الإسماعيلي خرج لإبراهيم بن الفضل المخزومي، خرج لإبراهيم بن الفضل المخزومي وفيه بعضا، وكذلك أبو معين في مستخرجه خرج لمحمد بن الحسن ابن زبالة وهو متهم، وقد اتهموا محمد بن حسن بن زبالة وهو متهم، لذلك قال بعد ذلك قال والأصل يعني البيهقي، الأصل يعني البيهقي، ومن عزى البيهقي في السنن الكبرى يذكر الأحاديث بإسناد هو، ثم في الأخير يقول أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري، ولا يكون هذا الحديث بهذا اللفظ موجودا في الصحيحين وفي أحدهما. فماذا يريد البيهقي؟ يريد أصل الحديث ولا يريد لفظه، لذلك قوله هنا والأصل يعني البيهقي، يعني إذا عزى البيهقي والبغوي، البغوي شرح السنة، البغوي شرح السنة يذكر بإسناده الحديث ثم يقول وأخرجه محمد، يعني محمد البخاري. البيهقي والبغوي عندما يخرجان بأسانيدهما أحاديث الصحيحين قد تختلف في الألفاظ أو في المعاني يريدان أصل الحديث. الأصل يعني البيهقي، يعني البيهقي يعني الأصل ولا يعني نفس اللفظ. ومن عزى البغوي وشرح السنة، وليس إذ زاد الحميدي، الحميدي أبو عبد الله محمد بن فتوح أو فتوح القرطبي، متوفى في سنة 88 بعد 400، في كتاب جمع بين الصحيحين، جمع بين الصحيحين. العراق يقول ليس هو عزى، ليس هو ميت، وعزى الزيادات التي أتى بها من خلف الصحيحين. قال العراقي: واعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي وعلى بعض الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح، لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا ويشترط فيها الصحة. إذن أي زيادة في كتاب الحميد والجمع للصحيحين لا نحكم عليها بالصحة إلا بعد مراجعة الإسناد عنده، فإذا وجدنا يقتضي الصحة أو القسم أو الضعف حكمنا عليها بذلك. قال الحافظ ابن حجر معقبا على شيخ العراقي: ولو تأمل أي العراقي المواضع الزائدة يعني في جمع الصحيحين الحميدي لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات. يعني ابن حجر بيعترض على العراقي، يقول أن العراقي تأمل هذه المواضع التي فيها زيادات لوجدها معزوة إلى من زادها، حتى يقول كذا زادها الإسماعيلي أو بكر الإسماعيل، كذا زاده البرقاني. قال السخاوي: ولكنه أي الحميدي في الكثير يميز، يعني أيضا يدافع عن الحميدي، يميز بأن يقول بعد سياق الحديث طوله اقتصر البخاري على كذا وزاد فيه البرقاني كذا. قال الشيخ بكير الأنصاري في فتح الباقي: وإلا فقد ميز في الأكثر منه وقيل في جميعه. إذن هذه كلها دفاع عن الحميدي ضد العراق. قال: مراتب الصحيح. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري ومسلم فما. نتكلم الآن على أن الصحيح تتساوى درجاته. لماذا تتساوى درجات الصحيح؟ تتساوى درجات الصحيح بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة فيه. قد يكون راوي ضابط، قد يكون ثقة، قد يكون ثقة ثقة، قد يكون ثقة حافظ، قد يكون إمام من الأئمة، فوجود هذا غير وجود هذا غير وجود هذا. فبناء على ذلك تتساوى مراتب الصحيح. مراتب الصحيح سبعة أو سبع. قال: وأرفع الصحيح مرويهما. إذن هذه المرتبة الأولى، ما رواه الشيخان، هذا أرفع شيء وأعلى شيء. طب هل قبل هذا نقول المتواتر أو المشهور؟ قالوا أن المتواتر أصلا في الصحيحين، نادر أن يوجد متواتر في غير الصحيحين. قال: وأرفع الصحيح مرويهما. على الصحيح مرواه الشيخان، أعلى شيء في الحديث وأصح شيء في الحديث مرواه البخاري ومسلم ثم البخاري، يعني المرتبة الثانية مرواه البخاري فقط. ثالثا فمسلم، يعني مرواه مسلم في الصحيح. هذه الآن ثلاث مراتب. فما شرطهما حوى، يعني الذي يحوي شرط البخاري ومسلم وليس فيهما، ليس في الصحيحين هذا الرابع. فما هو شرط البخاري شرط مسلم؟ الجواب: البخاري لم يذكر لهم شرطا ومسلم كذلك، لكن اجتهد العلماء في بيان شرط البخاري ومسلم، فقيل شرطهما رجالهما، الرجال الذين أخرجوا لهم هؤلاء هم شرط البخاري، فمن أراد أن يخرج لمثل هؤلاء أو لهؤلاء فقد أخرج على شرط البخاري، وهذا فيه إشكال، لأن البخاري قد يخرج رجل من الرجال في ظروف معينة ولا يخرج له في ظروف أخرى، ينتقي من حديثه أو يخرج له عن شيخ دون شيخ آخر، وقيل الشرط فيما يتعلق بمسألة العنعنة. فإذا وجد حديث مروي في العنعنة في الصحيحين فشرط البخاري في قبول هذه العنعنة ذكرنا لكم. أول شيء أن يكون الراوي غير مجلد، ثانيا أن يثبت اللقي، يثبت اللقي هذا الراوي بشيء فيه. أما مسلم فقلنا لكم نكتفي بالمعاصرة فقط، وسيأتي بحث في هذا الأمر في بحث المعنعن ومحاكمة ابن رشيد لهما في كتاب السنن الأبياني في السنن المعنعن في كتاب المعنعن من الشيخين، وسيأتي الكلام فيه للتفصيل في موضعه. إذن الرابع المطر الرابعة في الصحيح، الأولى متفق عليه، الثانية مروى البخاري فقط، الثالثة مروى مسلم، الرابعة ما كان على تفصيلهما ولم يخرجها، الخامس ما كان على شرط البخاري فقط، الثالث ما كان على شرط مسلم فقط، السابع ما كان على شرط غيرهما، السابع ما كان على شرط غيرهما في قوله فشرط غير، أو فشرط غيره يعني شرط غيرهما كأبي داود مثلا والنسائي وغيرهما، فشرط غير أو فشرط غير يكفي. نعم، هناك أئمة ألفوا كتب في الشروط، شروط الأئمة، الحازم له كتاب في شروط الأئمة الخمسة، الإمام الحازمي له كتاب شروط الأئمة الخمسة، وكذلك الإمام محمد بن طاهر له كتاب شروط الأئمة، شروط الأئمة، وفيها ما فيها من مناقشات، بعضها يسلم وبعضها لا يسلم. قال في الأخير نأخذ هذا البيت ونقف عنده، يقول وعنده الضمير هنا جاء الضمير وعنده الضمير يعود على المصطلح، فحيث جاء الفعل والضمير فهنا الضمير وعنده يعني عند المصطلح. التصحيح ليس يمكن في عصرنا، ابن الصلاح يقول يتعذر الاستقلال في هذه الأعصار بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. يعني ابن الصلاح يقول هذا الكلام في عصره، في عصره يقول يتعذر الاستقلال في هذه الأعصار بإدراك الصحيح لمجرد الأسانيد، بمجرد اعتبار الأسانيد. ليه؟ لأن قضية التعليل العلل قد تجد إسنادا ظاهره في ذات الصحة لكنه معلول أو معلل، فلكن هذا الكلام لم يوافق عليه ابن الصلاح، لذلك قال وقال يحيى ممكن، يحيى ابن شرف النووي أبو زكريا الإمام المعروف قال الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته، لمن تمكن وقويت معرفته، يعني لا بأس بالتصحيح لمن تبحر كان عنده علم وقويت معرفته بأصول الحديث وعلم المصطلح والروايات والرجال وغير ذلك. قول المصطلح يتعذر الاستقلال في هذه الأعصار بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار التأنيث، بمجرد اعتبار التأنيث. قال العراقي بعد أن ذكر كلام النووي وعندي الأظهر عندي جوازه، قال العراقي وهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث، يعني يصححون في الأعصار، من تأهل صحح، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كأبي الحسن بن القطان عن الكبير، أبي الحسن بن القطان والضياء المقدسي في كتاب المختارة، والضياء المقدسي ألف كتاب اسمه الألف المختارة، ذكر أن أحاديثها جياد. وعبد العظيم المنذري، عبد العظيم المنذري صاحب كتب كثيرة ومن ضمنها الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب ومن بعدهم إلى هذا الوقت، فإن من تمكن في علم الحديث فإنه يعلق على الحديث تصحيحا او تحسينا او تضعيفا، وهذا بفضل جل وعلا ورحمته، لان هناك كتب مخطوطه تحقق، هناك اجزاء حديثيه تطلع للناس فتحتاج الى من يعلق عليها ويبين للناس حكم الاحاديث فيها. وكما تعلمون مسند احمد حققته مؤسسة الرسالة الان في حوالي 50 مجلدا، وحكموا على الحديث في التفصيل والكلام على الرواه، وهذا يعتبر جهد كبير، وكان مسند احمد فتره طويله جدا بلا خدمه. وقد ذكر أن أحمد قال لابنه احفظه لأنه سيكون للنبي إماما، قال لابنه عبد الله احفظه يعني احفظ المسند فإنه سيكون للنبي إماما، وقد كان وقد حصل بعد هذه الخدمة العظيمة، يعني أبرزت المسند في مكانه اللائق به في المكتبة الحديثية. لعلنا نقف هنا عند الحكم والتصحيح والتعليق، وإن شاء الله ننتقل على ذلك بالكلام على الحسن إذا كان أحد له استفسار أو تعليق. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد عنده سؤال أو شيء؟ ابن حبان تجد كما يقولون طرف نقيب متشدد في التجريح جدا، اذا مسك واحد في التجريح يقول لك هذا ياتي بمقلوبات والاحتقاط ويمسك سطرين او ثلاثه، وفي المقابل متساهل في التوثيق. يعني هذا من التناقض، وله كتابه مشهور التنمية الروحية مشهور، وكتاب الاحتقاط ايضا مشهور. نعم، ما فيش حكم إجمالي، لأنه لابد من إذا تبدأ كل حديث على حدة إلا إذا سكت الذهبي يكون في نوع من الاستئناف، وسكوت الذهبي في إشكال من ناحية النسخ، هل هو سكت على قول الحاكم صحيح ولا إسناده صحيح، ولا سكت الحاكم فسكت الذهبي فبسكوت الذهبي أنت تقول وثقه الذهبي، كل هذا متحرر، لذلك الصواب هو يحرر الإسناد ويحكم على كل إسناد مما يليق به يحصل فيه لبس لهذا الأمر وخلط. نعم، حتى لو قال على شرطه ما أي نعم على شرطه ما فيما يظن. ما فيش، المتأخرون أخذوا من المتقدمين، هذا منهج غير صحيح، وهي شيء جديد لم نعرفه علماء هذا العصر، اخترعه بعض الناس فقد فرقوا بين المتقدمين والمتأخرين. المتأخرون أخذوا المتقدمين، ثم إن من يقول هذا يستطيع أن يحدد لنا من المتقدم والمتأخر إلا بنوع التحكم، يقول لك آخر المتقدمين الدارقطني، من قال لك الدارقطني متوفى سنة 385، لماذا لم يقول آخر المتأخرين المتقدمين في سنة 400 أو 450 أو 500 أو قبل ذلك 300 أو 303 وفاة النسائي، فهذا نوع من التحكم ليس عليه دليل، لذلك انكره على قائله عامة المحدثين في هذا العصر، الشيخ الجباز الشيخ الألباني والمشيخ الكبار والشيخ ربيع وغيرهم، انكروا على قائل هذا الكلام هذا التقسيم، وردوا عليهم في كتابات وفي أشرطة وفي رسائل. والمتأخرون إذا صح الكلام، يعني أن حجم صفحة 800 52 القرن التاسع، إذا صح أن نقول عنه متأخر، يعني هو بيننا وبينه قرون، لخصوا كلام المتقدمين وضعوه لنا في قواعد سهلة جميلة وقربوها لنا وفسر لنا كلامهم، كما فعل في تقريب التهذيب، وكما فعل في تعجيل المنفعة وكما فعل الذهبي وغيره. فإذا تركنا كلام الذهبي وكلام العراقي وكلام ابن حجر وكلام السخاوي وكلام ابن دقيق العين وكلام جنبل بن جماعة وكلام من بين هؤلاء ذهب العلم لذهب العلم جملة، فهذا تحكم ليس عليه أثر من العلم واخترعه بعض الناس بدون أي دليل. وكان المتأخرون خير خلف رحمة الله عليه. هذا الجواب الجواب إذا كان المتقدم عله بطريق واضح وهذه الطريق التي وقف عليها المتأخر فعليه أن يلزم قول المتقدم، أما إذا صححه وحسنه من طريق أخرى لم يذكرها المتقدم فله ذلك والأمر بهذا واسع. ما هو كما قلت لك الآن إذا المتقدم نص على التعليل بعلة في حديث واضح ونفس الحديث وجاء المتأخر بين خيارين، إما أن يذكر نفس الحديث أو نفس الطريق فصحيحه حيث علله المتقدم، فالأولى أن يلتزم بتعليل المتقدم. أما إذا أورد نتيجة لوجود المخطوطات وطبع المخطوطات وإخراج الكتب من خزائن المخطوطات العالمية وجمع العلم فأورد أحاديث لم يذكرها المتقدم فيكون تصحيح ذلك بإذن له وجهة عندئذ. تفضل. نعم فرق كبير بين الكلمتين، وطبعا سيأتي أيضا كلام فيه. إذا قلت الإسناد صحيح عند المتأخرين فليس في هذا حكم على الحديث الصحة، بل الحكم على رجال الحديث أنك وقفت على توثيق فقط، فقد تكون هناك علة في الحديث تحتاج إلى نوع من التبش والبحث كإرسال خفي أو تنبيه أو نحو ذلك. أما إذا صرح واحد من الأئمة المتقدمين بكلمة فقال هذا الحديث إسناده صحيح أو صحيح فقط أو إسناده صحيح فيندرج الحكم على الحديث سندا ومتنا. لماذا؟ لأنه يبعد أن الإمام المتقدم يقف على علة الحديث ولا يبينها. الإمام المتقدم الكبير كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وعلي بن المديني والإمام أحمد يبعد أن يقف على علة الحديث ولا يبينها ويقول إسناده صحيح، فطالما قال إسناده صحيح معناه أنه يمشي الحديث إسنادا ومتنا. أما المتأخرون إذا قالوا إسناد صحيح فقط ولم يقولوا حديث صحيح في حافظ ابن حجر ومن بعده كأحمد الشاكر فإنه يريد يقول لك إسناد الحديث صحيح ورجال الثقات، لكن يبقى النظر في هل توجد فيه علة أم لا. فهو الآن يعلق القول بالصحة ويقول لك أنه فقط نظر في الرجال، فعليك أن تنظر في تعليل الحديث من ناحية المتن أو من ناحية وجود تثبيت أو إرسال خفي في الإسناد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.